أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم. ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
أحسنت، بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا جل وعلا: الحاقة ما الحاقة؟ سورة الحاقة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وهذا واضح في قصر آياتها وفي موضوع آياتها أيضا. والحاقة اسم من أسماء القيامة، والقيامة لها أسماء متعددة، وكثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى غالبا، وكان هذا شأن العرب في كلامهم، الشيء المهم عندهم يعددون أسماءه، كما عددوا أسماء السيف وعددوا أسماء الأسد، حتى قال بعضهم أنهم جعلوا للسيف 300 اسم وكذلك الأسد. فالحاصل أن الشيء المهم عندهم يكثرون من أسمائه وأوصافه بيانا لمكانته ولشأنه. وكذلك في كتاب ربنا تجد أنه ذكر القيامة بأسماء متعددة، أوصلها بعض أهل العلم إلى 26 اسما، وبعضهم إلى 28 اسما، وبعضهم أوصلها إلى 50، ولكنه غير موافق على ذلك كما فعل الغزالي وغيره في إحياء علوم الدين، لأنه جعل كل وصف أو كل ذكر سماه جعله اسما لها، لكن كثير من أهل العلم على أنها بحدود 26 اسما للقيامة. وكل اسم يدل على المسمى وهو يوم القيامة، ولكنه يشتمل على وصف ليس في الاسم الآخر. وتعداد أسمائها وكثرته كل ذلك لبيان عظم شأنها وخطره، فيستعد له المسلم ويعنيه الاهتمام ويعنى بهذا اليوم الذي هو يوم القيامة، فيعمل ما ينجيه فيه وما يباعده من عذاب الله عز وجل. وسماها هنا الحاقة لأحد أمرين: إما لأن وقوعها متحقق ولا شك فيه، فسمى يوم القيامة أو سمى القيامة الحاقة لأن وقوعها متحقق لا مرية فيه، وقيل بل سماها الحاقة لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، فيتحقق فيها الوعد الذي وعده الله عز وجل لعباده المتقين بالثواب والنعيم، ويتحقق ويحصل فيها أيضا الوعيد وهو ما توعد الله به أعداءه وما توعد به وهدد به الكفار. الحاقة ما الحاقة؟ ما الحاقة؟ ما هنا اسم استفهام، وهذا الاسم يستعمل في تهويل الأمر وتفخيمه وتعظيمه. الحاقة ما الحاقة؟ وتكرارها يدل على ذلك، تكرار الحاقة يدل على تفخيم شأنها تعظيمه وتهويله حتى ينتبه له. ثم قال وما أدراك ما الحاقة، أيضا فيه زيادة تفخيم، فيه زيادة لتفخيم أمرها وتفضيع شأنها وتهويل حالها، حيث أعاد ذكرها 3 مرات ليدل على يعني عظم شأنها، أنها شيء مهول، شيء مخيف، شيء له خطر. وقوله وما أدراك ما الحاقة، قال ابن عباس كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه الله، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه، يعني كل شيء جاء في القرآن الله عز وجل قال وما أدراك فقد أدراه وأعلمه بذلك، لكن كل شيء فيه وما يدريك فلم يدره فقد طوى علم ذلك عنه. وجاء نحوه عن ابن عيينة وعن يحيى بن سلام أيضا وما أدراك ما الحاقة. ثم قال جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القرآن معجز في ألفاظه، معجز في بيانه، معجز أيضا في طرقه للمواضيع. فانظروا كيف ينتقل من الحديث عن يوم القيامة بعد أن فخم شأنها، ثم انتقل إلى الحديث عن قوم عاد وثمود بعد آيتين في أسلوب عظيم، ليس في الكلام انقطاع وليس فيه نشوز لأنه كلام رب العالمين، لكن لو أن إنسانا تكلم بكلمتين أو 3 كلمات ثم انتقل إلى موضوع آخر قلت هذا ما أحسن الكلام، ما أكمل موضوعه إلى الآن. لكن كلام الله جل وعلا كلام عظيم بليغ، فتكلم عن القيامة ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن قوم عاد بأسلوب عظيم. ولهذا كما قيل إن قارئ القرآن كالنحلة التي تطيه بالأزهار، تنتقل من زهرة إلى زهرة، فكذلك قارئ القرآن ينتقل من موضوع إلى موضوع، قد يكون في الصفحة الواحدة يقرأ مواضيع متعددة كلها في صفحة واحدة لا يمل، بل ويجد ما يكفي ويشفي نفسه من البيان لهذه المواضيع. فكذلك هنا قال جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فبعد أن ذكر القيامة وذكر وفخم شأنها ذكر حال بعض الذين كذبوا بها وكيف انتهى أمرهم وكيف صار أمرهم في الدنيا وما يكون إليه شأنهم في الآخرة، فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فهم قوم صالح، هم قوم صالح عليه السلام، وقد كذبوا صالح وكذبوه فيما دعاهم إليه وكفروا بالله جل وعلا فأخذهم الله عز وجل وأهلكهم. وكذلك عاد هم قوم هود كذبوا أيضا نبيهم، وسيحكي الله عز وجل ما أصابهم من البلاء. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي القيامة، هذا اسم آخر من أسمائها، وقيل لها القارعة قيل لأنها تقرع الناس بأهوالهم بأهوالها، تقرع الناس بأهوالها، وقيل بل قيل لها القارعة لأنها تقرع القلوب وتفزعها، تقرع القلوب وتفزعها عند النفخ في الصور. والعرب تقول قرعتهم القارعة إذا نزل به أمر فظيع، إذا نزل أمر خطير في الناس يقولون قرعتهم القارعة وأصابتهم القارعة. فالأصل أن القارعة تطلق على الأمر الفظيع الخطير، والقرع الأصل فيه الطرق، قرع الباب أي طرقه. فقيل للقيامة قارعة لأنها لشدة أهوالها كأنها تطرق القلوب طرقا لشدة الفزع المصاحب لها، فهي تقرع الآذان وتقرع القلوب وتفزع الناس، فهي القارعة تقرع قلوبهم وتفزع قلوبهم. وكذلك أيضا حينما تقوم الساعة تصم آذانهم وتقرع آذانهم بما فيها من الأهوال. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم بعد أن ذكر تكذيب هاتين الأمتين أعقب ذلك ببيان كيف ببيان عقوبة كل واحد كل أمة منهما، فقال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لأن أما في الغالب أنه يؤتى بها للتفصيل، ففصل عقوبة هاتين الأمتين المكذبتين بالقارعة، فقال: فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية، فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هي الصيحة، هي الصيحة التي أسكتتهم، وهي الزلزلة التي أسكنتهم، مع أنه فرق بين الصيحة وبين الزلزلة، نقول ذلك جمعا بين الآيتين أو بين الآيات الواردة في ذلك، فقد قال الله جل وعلا: فأخذتهم الرجفة، فسمى ما أصاب قوم ثمود رجفة، وفي هذه الآية سماها الطاغية، وفي آية أخرى قال: فأخذ الذين ظلموا الصيحة، فقد جاء أن عقوبتهم جاء ما يدل على أنها صيحة وجاء ما يدل على أنها رجفة، فهل عقوبتهم كانت رجفة أو كانت صيحة؟ يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم، ولكنه بينه في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم، وهو قوله: وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة، وفارقت أرواحهم أبدانهم، وفارقت أرواحهم أبدانهم. إذن هذا هو الذي ينبغي الجمع بين النصوص وعدم الظن أنها متعارضة، فلا شك أن الله أهلكهم بالصيحة وأهلكهم بالرجفة، فالصيحة صاح بهم الملك أو صاح بهم جبريل صيحة عظيمة، ومع هذه الصيحة رجفت بهم الأرض وتزلزلت بهم الأرض فماتوا عند ذلك. وسماها طاغية لأن الأصل في الطاغية يعني في الطغيان هو تجاوز الحد، فهي طاغية يعني تجاوزت الحدود التي يدركها الناس لشدتها وعظمتها وعظم ما لحق بهم. وقال بعض المفسرين قال قتادة: الطاغية هي الصيحة، واختاره ابن جرير، وقال مجاهد: الطاغية هي الذنوب، وقاله كذلك الربيع بن أنس، وقال ابن زيد، واحتج ابن زيد بقوله: كذبت ثمود بطغواها، وقال السدي: الطاغية المراد به عاقر الناقة، وحيمر ثمود الذي عقر الناقة. إذن فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يقول بسبب الطاغية الذي كان منهم، والأظهر هو الأول قول الجمهور أن المراد بالطاغية وصف للصيحة والرجفة التي حلت بهم، فهي طاغية قد طغت وعمت وشملت جميع الناس الذين حلت بهم، فلم تترك منهم أحدا، وتجاوزت الحدود التي كان يعهدها الناس لشدتها وقوتها، وذلك بسبب كفرهم وذنوبهم، ومن ذلك تكذيبهم بالقارعة وتكذيبهم بالحاقة وتكذيبهم بالقيامة، كان هذا من سبب إهلاكهم، لأن الإيمان بالآخرة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يقوم الإيمان إلا بها. قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما قوم عاد فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر، والصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، يعني هي الريح الشديدة التي إذا هبت بهم كانت شديدة يسمع لها صوتا حينما تهب بهم، هذه هي الريح الصرصر، يعني سماها صرصرا نسبة إلى صوتها ولما يصحبها من الصوت، هذا قول لبعض المفسرين، وهو قول قتادة والربيع والسدي، قالوا شديدة الهبوب. وقيل إن الصرصر مأخوذة من الصر وهو البرد الشديد المحرق، هو البرد الشديد، فهي ريح شديدة الهبوب وأيضا شديدة البرد، يصحبها برد شديد، فهي الريح الصرصر. الصرصر والصر بمعنى على هذا القول، وهذا القول قال به الضحاك، قال صرصر أي باردة. ولا مانع أن تكون هذه الريح التي أهلكهم الله عز وجل بها قد جمعت بين هذين الوصفين، فهي ريح شديدة الهبوب ولها صوت لشدتها، وهي أيضا ريح باردة جدا، فأهلكهم الله عز وجل بهذه الريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ومعنى عاتية قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، عتت من العتو وهو التجاوز، تجاوز الحد، وهذا قال العاتي يعني المبالغ في الشر الذي يعني قد طغى وتجبر، فهي من شدتها عتت عليهم إلى درجة أنها نقبت عن قلوبهم وخرقت عن قلوبهم فأهلكتهم. وقال الضحاك عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي رضي الله عنه عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب، عتت وعصت وتجاوزت على الخزنة الذين يخزنون الهواء فخرجت بغير حساب. وعلى كل حال الذي يظهر أن عاتية المراد به يعني وصف لهذه الريح بأنها عاتية شديدة، وأنها من شدتها أنها قد أهلكتهم وقطعت قلوبهم. فالحاصل أن هذه كلها أوصاف لهذه الريح وبيان لشدتها، مع أن الريح الأصل فيها أنها سهلة هينة ما تكاد تراها بعينك الآن، إذا هبت الهواء ما تراها بالعين ولا يمكن أن تراها، ولكن إذا شاء الله جعلها عقوبة تهلك وتدمر وتقتل. قال جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها أي سلطها، يعني أرسلها وسلطها عليهم لمدة سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فاستمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام، واستمرت أيضا ثمانية أيام حسوما، وليس معناها أنها استمرت 15 يوما، لا، المراد أنها يعني ابتدأت بالنهار وانتهت بالنهار وما بينهما، فثمانية أيام وسبع ليالي، الليلة الأولى ليلة اليوم الثاني، والليلة السابعة ليلة اليوم الثامن، فهي استمرت عليهم سبعة ثمانية أيام وسبع ليالي متصلة. وهنا الذي يظهر الله أعلم أنها ابتدأتهم بالنهار، لأن الأيام ثمانية ولا يمكن أن تكون ثمانية أيام وسبع ليالي إلا بهذا، أنها ابتدأتهم بالنهار، وهذا يعني من شدة يعني هذا يدل على شدة العذاب، وأنه واجههم نهارا جهارا وهم يرونه ويبصرونه في شدة ضوء النهار، حل بهم هذا العذاب ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، لأنهم ربما لو كان في الليل، أن الإنسان في الليل قد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو يفوته شيء ولا يحسن التصرف، لأنه في وقت ظلمة وشدة، لا جاءهم في رابعة النهار أو في رائعة النهار، أتاهم ضحا وهم يلعبون وما استطاعوا أن يجدوا عن أنفسهم شيئا. قال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ومعنى حسوما كما قال ابن مسعود قال متتابعات، حسوما متتابعة. وقال عكرمة والربيع حسوما مشائيم عليهم، مشائيم يعني مشؤومة عليهم، كقوله في أيام النحسات. وقيل حسوما أي تحسمهم وتقطعهم وتهلكهم، وكل هذه المعاني حق، وهذا الذي سبق الإشارة إليه، أن أقوال السلف أن الغالب في الخلاف بين السلف أنه من قبيل اختلاف التنوع، وكل هذه الأقوال حق. فهي السبعة في فهي حصوم متتابعة، وكانت مشؤومة عليهم لأنها جاءتهم بالعذاب، وأيضا كانت تحسمهم وتقطعهم وتهلكهم، ولهذا جعلتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر وأتت عليهم فحسمتهم. قال جل وعلا: فترى القوم فيها صرعى، هذه نهاية أمرهم لما هبت بهم هذه الريح، فترى القوم فيها صرعى قد صرعوا وسقطوا، حتى قال ابن عباس وغيره أنها كانت تحمل الرجل في الهواء ثم تسقطه على رأسه، وإذا هو قد خر صريعا من شدتها. وهناك بعض الأخبار الإسرائيلية لكن لا دليل عليها. فالحاصل أنها كانت شديدة، فكانت ربما حملت بعضهم فأسقطته على أم رأسه، وإذا هو صريع كالنخلة الخاوية. النخلة إذا سقطت وماتت وهلكت بعد أن كانت قائمة سقطت على الأرض، فهذا تشبيه بليغ، بيان لحالهم ونهاية مآلهم. وما أضعف العباد إذا عصوا الله عز وجل. لا تغتر بقوتك، ولا تغتر بنشاطك، ولا تغتر بما تملكه وتلوذ به من بيوت أو غيرها، فإذا أراد الله عز وجل إهلاك الناس ما استطاعوا أن ينجوا من عذابه. فهؤلاء القوم يعني كانوا على شدة وقوة، ومع ذلك هبت بهم هذه الريح فانتهى أمرهم إلى أنهم أصبحوا صرعى كأعجاز النخل الخاوية. والخاوية معناها البالية، البالية كما قاله ابن كثير، وقال ابن عباس خاوية خريبة، خاوية خريبة أو بالية، كلها بمعنى واحد. معروف أن النخلة يعني لا تسقط الأرض وهي خضراء، لكن أولا تمكث إلى أن تيبس، فإذا يبست وبقيت مدة وضعفت وبليت سقطت، يسقطها أي شيء. فإذا سقطت وإذا هي يعني خالية، وإذا هي مفتوحة من الآخر. فكذلك هؤلاء القوم سبعة أيام صاروا جميعهم صرعى، ما بقي منهم أحد، وصاروا مثل تلك النخلة التي تقادم عهدها فسقطت على الأرض مثل أعجازها ومؤخرة النخلة. والحقيقة أن مؤخرة النخلة إذا سقطت يعني إذا فقدت الماء مدة مثل سنة أو سنتين ثم سقطت، أن منظرها في الحقيقة في غاية يعني في غاية القبح وفي غاية يعني التأثير. لما ترى نخلة تتذكر أنها كانت خضراء مثمرة تثمر بالرطب، ثم بعد ذلك صار أمرها إلى هذا الأمر، يوقع يعني يقع في نفسك شيء من التأثر والتغير لهذا المنظر. فكذلك هؤلاء القوم عقوبة لهم من الله انتهوا إلى هذه الحال بعد أن كانوا أحياء وفي صحة وفي نعم وعافية، فلما عصوا وكفروا صار هذا نهاية أمرهم ومآلهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ يعني لم يبقى لقوم عاد بقية. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. هلكت عاد جميعها، ما بقي لهم ذرية، ما بقي لهم نسل، كلهم هلكت هذه الأمة ولم يبقى لها نسل، لأنها استمرت عليهم هذه الريح إلى أن صرعتهم جميعا، ما بقي منهم أحد. فهل ترى لهم من باقية؟ لا، ما بقي لهم بقية ولا بقي لهم أثر. قال جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله، يعني ومن قبله من الأمم المكذبة، شار إلى فرعون وكذلك الأمم الذين جاءوا. وهذا يدل على تقدم ثمود وعاد على فرعون وقومه، لأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله. ومنهم، وهناك قراءة: ومن قبله. وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله يعني والمراد قومه ومن كانوا معه وفي جهته، وهم القبط ومن كان معه من الكفار. وجاء والجمهور على أنها ومن قبله، والمراد الأمم المكذبة، وكل حق. ففرعون جاء مع أمته المكذبة وقومه المكذبون، وكذلك جاء أيضا قبل فرعون أمم كذبت بالله عز وجل وكذبت بيوم القيامة وكذبت رسلهم. وجاء فرعون ومن قبله. وفرعون إذا أطلق المراد به فرعون مصر أو من يملك مصر من الأقباط، كما يقال قيصر لمن يملك الروم، وكسرى لمن يملك الفرس، وتبع لمن يملك اليمن، وهذا في قديم الزمان. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هي قرى قوم لوط على قول أكثر المفسرين، قالوا هي قرى قوم لوط. والمؤتفكات مأخوذة من أفكه إذا قلبه، من أفكه إذا قلبه، وذلك أن الملك الذي عذبهم أخذهم أفكهم، أفك قرى قوم لوط، يعني قلبها عليهم، أهلكهم وقلب الأرض عليهم وقلب قراهم. وقد جاء في ذلك بعض الآثار الإسرائيلية، وإن كانت لا تخلو من مقال، أنه رفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم فأكبهم على وجوههم وعلى رؤوسهم وقلب الأرض عليهم. والحاصل أن المؤتفكات هنا المراد بهم قوم لوط، أو القرى قرى قوم لوط الذين كفروا وكذبوا به. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والخاطئة قيل المراد بها الخطيئة، جاءوا بالخاطئة أي بالخطايا بالذنوب، وقيل بالخاطئة بالفعلة الخاطئة، بالفعلة الخاطئة، والمعنى متقارب. فالمراد أن فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة، وكذلك المؤتفكات قوم لوط، كلهم جاءوا بالمعاصي والذنوب والخطايا التي استحقوا بها العذاب، ومن ذلك الكفر بيوم القيامة وعدم الإيمان به. قال: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. كل هؤلاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات كلهم عصوا رسول ربهم، عصوا رسول ربهم. ورسول هنا اسم جنس، اسم جنس، فكل كذب رسول الله إليهم، يعني ليس المراد أنهم كذبوا رسولا واحدا، بل كل أمة من هؤلاء الأمم أرسل إليهم رسول، وكل كذب رسوله. و من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، يعني من كذب رسولا واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوح، لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل جميعا، من كفر برسول واحد فهو كافر، فلا بد أن يؤمن بجميع الرسل، وهذا لا يجتمع إلا لهذه الأمة. فإن من أركان الإيمان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، من أركان إيمانهم الإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرت إلى اليهود وجدتهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، إلى النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون يؤمنون بالجميع ولا يفرقون بين أحد من رسل الله جل وعلا. فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، كما قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا رسولهم. فالقصد أن قوله فعصوا رسول ربهم ليس رسولا واحدا، لكن المراد به اسم جنس، فكل أمة كذبت رسولها الذي أرسل إليها. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم الله أخذة رابية، ومعنى رابية يعني شديدة، قد ربت على أخذات الأمم قبلها لشدتها. فهذا إخبار عن كيفية أخذ الله لهم وكيفية تعذيبه لهم على اختلافهم، فكل أخذه بذنبه وكل أخذه بعقوبة غير عقوبة الآخر، لكنها كان أخذا شديدا رابية قد ربت وزادت على هلاك غيرها لشدتها وعظمها. فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يخبر جل وعلا عن إنجائه لنوح ومن معه، فإنا لما طغى الماء، طغى بمعنى تجاوز الحد، طغى الطغيان هو تجاوز الحد، ومعنى طغى الماء يعني تجاوز حده المعهود، مثل ما يعهد أثناء نزول المطر، لا هذه المرة طغى تجاوز الحدود وعلى الجبال، كما في قصة نوح مع ابنه لما ناداه سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني زاد عن الحد المعهود، فطغى الماء وتجاوز حدوده. حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية وهي السفينة، السفينة التي تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فسمها جارية لأنها تجري على الماء، والمراد بها السفينة. وقد قص الله عز وجل خبرها مفصلا في آيات أخرى، فالحاصل أن الله عز وجل يمتن علينا جميعا بأنه حملنا في الجارية، مع أنه إنما حمل نوح ومن معه، لكن قال أهل العلم، كثير من أهل التأريخ والمفسرين يقولون إن الناس الموجودون، إن الناس الموجودين الآن هم من نسل نوح، قد أهلك الله جميع الأمم إلا نسل نوح الذين كانوا معه في السفينة. قالوا فالناس الموجودون نسل نوح ومن كان معه فقط، وأما بقية الناس فقد أهلكوا. ولهذا بعض المؤرخين يقول نوح هو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم، ثم بعد ذلك هلك الناس جميعا وبقي نوح فهو أبو الناس الآخر والثاني. فالحاصل أنه امتن علينا جميعا بأنه حملنا في الجارية، والمراد حمل آباءنا ومن نحن نسله، والمنة عليهم منة علينا أيضا. إنا حملناكم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. لنجعلها يحتمل عود الضمير على كل ما سبق مما قصه الله عز وجل، مما أخبر به من إهلاك ثمود وإهلاك عاد وإهلاك فرعون والمؤتفكات وقصة نوح في إنجائه وإهلاك قومه، يحتمل عود الضمير عليها. لنجعل كل ما سبق نجعلها تذكرة، عبرة، عظة لكم تتذكرون بها وتتعظون بها. ويحتمل أن قوله لنجعلها المراد به السفينة، لأنها أقرب مذكور، لأنها أقرب مذكور. ولكن حقيقة أن قوله جل وعلا وتعيها أذن واعية، يعني هذا لا يقتصر به، بل يعني حمل الآية عموما على العموم، هذا هو الأصل، الأصل حمل الكلام على عمومه وعدم تخصيص شيء من بعض دلالته دون شيء إلا بدليل. وكل ما سبق لنا فيه عبرة، فكل ما حصل من إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون والمؤتفكات وما حصل لقوم نوح، كل ذلك لنا فيه عبرة وعظة علينا أن نعتبر ونتعظ. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تطيع الله وأن تحذر من معصيته، فإن عاقبة من عصاه وكفر به هي ما ذكره الله لك في الأمم السابقة، فاتعظ وخذ عبرة، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، تعيها يعني تعيها معنى تعقلها، وعى الأمر يعيه إذا عقله وفهمه، فلا يعي هذه العبرة إلا أذن واعية. ولهذا يقول قتادة، قال ابن عباس واعية أي حافظة سامعة، تعيها أذن واعية أي حافظة سامعة. ويقول قتادة أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله، عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله، يعني عقلت عن الله مرادة. ويقول الضحاك: وتعيها أذن واعية، قال: سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. فالحاصل أن هذه أن ما سبق فيه عبرة تعيها وتتعظ بها من وعى الأمر، يعيه إذا عقله وفهمه، ولكن لا يعيها إلا أذن واعية عاقلة، لأن السماع موجود لكن ليس كل من يسمع يعي ويعقل. فالحاصل أن هذه الآيات إنما يتعظ بها المؤمنون الذين يعقلون عن الله مراده ويؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله. وإلا كم من الأمم، كم من الناس قرأوا القرآن وسمعوا هذه المواعظ ولم يؤمنوا بالله عز وجل، أولهم كفار قريش، لكن إنما يتعظ بها أهل الإيمان. وتعيها أذن واعية. ثم قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أيضا هذا بيان عما يحصل من أهوال يوم القيامة. والنفخات قيل إنها ثلاث وقيل إنها اثنتان، فقيل إن النفخات النفخة الأولى نفخة الفزع، فالنفخة الأولى التي ينفخ فيها إسرافيل يفزع من كان على وجه الأرض من كان حيا، ثم نفخة الصعق يصعق ويموت من كان حيا، ثم نفخة البعث بعد ذلك ينفخ في الصور فيبعث الناس من قبورهم قياما لرب العالمين. ومنهم من يقول هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. والذي يظهر الله أعلم أن يعني الاختلاف في هذا لا أثر له، فالنفخة الأولى يسبقها نفخة الفزع فيفزع الناس، ولهذا سماها الصاخة، سماها القارعة، سماها الطامة الكبرى. ثم بعد ذلك يعقبه الموت، يموت الجميع يصعقون. فمنهم من عدها نفختين ومنهم من عدها نفخة واحدة، فهي إما أنهما نفختان متقاربتان أو أنها نفخة واحدة للناس فيها حالان، يفزعون أولا ثم يموتون. وعلى كل حال في كل قول من الأقوال قال أئمة السلف. والحاصل أن المراد بالنفخة في الصور هنا أكثر المفسرين وهو اختيار بن كثير أن المراد بها نفخة القيام لرب العالمين، نفخة البعث، نفخة البعث. ومنهم من قال لا، هي نفخة الصعق. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والصور هو قرن ينفخ فيه على هيئة البوق، على هيئة القرن، قرن الشاة أو نحوها، أعلاه واسع ثم يضيق، أسفله ضيق، والله أعلم بحقيقته، لكن سمي قرنا لأنها فيه هذا الشبه، فأعلاه واسع وأسفله ضيق، ينفخ فيه إسرافيل. وقد جاء فيها حديث كثيرة مفسرة للمراد بالصور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وشخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر حتى ينفخ. والحديث صحيح. فينفخ فيه إسرافيل، فينفخ فيه فيموت الناس، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقوم الناس. فالحاصل أن الصور هذا الصواب فيه أنه على هيئة القرن، وهو ما ينفخ فيه إسرافيل فينفخ النفخة الأولى فيموت الناس. قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إذا أراد الله أمرا لا مانع له، نفخة واحدة تعم جميع المخلوقات فيهلك الناس جميعا، ونفخة واحدة يقوم الناس جميعا، نفخة واحدة فقط، إن الله على كل شيء قدير، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا يدل على كمال قدرته وتمام قدرته جل وعلا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وهذا يستدل به من يقول إن النفخة هنا المراد بها نفخة الصعق، لأن حمل الأرض والجبال ودكهما هذا يكون حينما تقوم القيامة وليس حين البعث بعد ذلك، لا، حينما تقوم القيامة وتبدل الأرض غير الأرض وتسير الجبال سيرا وتكون كالعهن المنفوش. قال وظاهر السياق يدل على ذلك، لأنه قال فإذا نفخ في الصور وحملت فعطفها عليها، فهذا يشعر بأنها وقعت بعدها وقريبا منها. ومنهم من قال لا، هذه نفخة البعث، لأن الواو تقتضي مجرد الاشتراك ولا تدل على الترتيب، ولكل وجهة. وحملت الأرض والجبال، حملت الأرض قيل أزيلت، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكما قال جل وعلا وعلى يوم تبدل الأرض غير الأرض. والجبال كذلك، حملت الجبال قلعت من أماكنها وأزيلت بعد أن عهدها الناس ثابتة مستقرة رواسي لا تتحرك ولا تنتقل من مكانها، تحمل يوم القيامة وتنتقل من مكانها، كما قال جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتغير الأمور بشدة أهوال يوم القيامة، ولكنك يا ابن آدم ستحضر ذلك الموقف ولا تموت رغم شدة الأهوال، لا لا تموت، لكنك ترى هذه الأهوال. فالجبال الصماء مع شدتها وعظمها وقوتها يحصل لها هذا، تصبح سرابا كالعهن المنفوش، هباء منثورا، نعم، لشدة الأهوال. وأنت لا، ألا تموت؟ لا، قضى الله عز وجل أن تكون حيا وأن تشاهد أهوال يوم القيامة، وإن كان يخفف الله ذلك على المؤمنين، وكما سيأتي إن شاء الله في أول السورة التالية، بخلاف الكافرين فإنه يكون يوم عسير عليهم ويحصل لهم من الأهوال ما يقطع قلوبهم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الأصل في الدك، الدك هو دق شديد، دكه إذا دقه دقا شديدا يكسر الشيء المدقوق، هذا هو الأصل في الدك. قالوا هو الدق الشديد الذي يكسر الشيء المدقوق. قالوا والمعنى إذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فكسرت كسرة واحدة، يعني بدل أن كانت ثابتة كتلة واحدة، يوم القيامة تحمل وتفرق ثم تدق وتكسر فتتفرق وتتغير حالها عما كانت عليه قبل ذلك. فدكت دكة واحدة، لأن الله قوي جل وعلا لا يعجزه شيء، دكة واحدة وتتفرق وتتغير وتصبح حالها كما سبقت أو كما سبق في الآيات التي أشرنا إليها. فيومئذ وقعت الواقعة، يومئذ، التنوين هذا يسميه العلماء تنوين العوض، لأنه عوض به عن جمل أو عن جملة، فيومئذ هذا التنوين عوض فيه عن قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة، وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وقعت الواقعة وهي القيامة، وسميت الواقعة أيضا لشدة وقوعها ولتحقق وقوعها أيضا. ثم قال جل وعلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء التي عهدناها مستوية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشع وهو حسير، ما يجد عيب ولا شقوق، لا، تتغير يوم القيامة فتنشق السماء، كما قال جل وعلا في آية أخرى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال جل وعلا وإذا السماء انشقت، قال جل وعلا وإذا السماء انفطرت، قال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام. إذن هذه السماء تصبح واهية، ومعنى واهية يعني ضعيفة مسترخية، ليست بشدتها وقوتها الآن لشدة أهوال القيامة، تصبح ضعيفة مسترخية فتنشق وتتفطر وتتغير عما كانت عليه، وتبدل السماوات غير السماوات التي وجدت، هذا لشدة أهوال يوم القيامة.
حقيقة أن هذه فيها يا إخوان موعظة للقلوب الحية، يعني إذا كانت الجبال والأراضين والسماوات يحصل لها ما يحصل وتتغير وتنشق وتتبدل، فكيف بك يا ابن آدم يا من ركبت من لحم ودم؟ لا شك أن الهول عليك عظيم، فماذا أعددت لذلك اليوم؟ لأن ذلك اليوم ما يغيب عنه أحد ولا يتأخر عنه أحد. وهذه يا أخوان ثمرة قراءة القرآن، الإنسان إذا قرأ القرآن مؤمن به معتقد لما يدل عليه يحيى قلبه. يعني كم يمر بك موضوع القيامة في كتاب الله عز وجل إذا قرأته في أسبوع مثلا؟ عشرات المرات. فلا تنسى يوم القيامة وأهوالها، يبقى حاضرا دائما فتذكره وتستعد له وتصلح العمل. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وتحذيب القرآن ليبقى القلب حيا، لأن القلب يغفل، القلب يغفل، لكن إذا كان دائما يقرأ كتاب الله عز وجل تجده دائما قلبا حيا، لأنه يقرأ ما فيه حياته. جعل الله القرآن حياة للقلوب كما أن الماء حياة للنبات. ينبغي أن نقرأ القرآن ونقف يا أخوان، لأن هذه الأهوال والله نحن كل واحد منا سيكون في ذلك الموقف، ولا محالة، ما يغيب ولا واحد. لو قيل أنه يتأخر واحد من الخلق كل واحد يقول لعله أنا، لكن ما يبقى أحد، الجميع من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم يقومون ويشهدون هذه الأهوال وهم على حسب أعمالهم. قال جل وعلا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. الملك اسم جنس، المراد به ملائكة، ملائكة وكلهم الله عز وجل على ذلك، وقيل إنهم 70,000 ملك وقيل غير ذلك، والصواب أنه لا أحد يدري عددهم إلا الله. وجاء ربك والملك صفا صفا، فتحت السماء فكانت أبوابا. الحاصل أن الملائكة يكونون على أطرافها وجوانبها، على أرجائها، أرجاء السماء وهي أطرافها وجوانبها كما قال ابن عباس وغيره، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. تنازع العلماء في هذا العرش، هل هو عرش الرحمن أو أنه عرش ينصب يوم القيامة عند فصل القضاء حينما يأتي ربنا لفصل القضاء؟ قولان لأهل العلم، وأظهرهما أن العرش الأصل به ما عهد الناس الخطاب به، وهو أنه العرش المعهود الذي هو عرش الرحمن. وجاء في ذلك بعض الآثار، جاء في حديث الأوعال يصححه بعض أهل العلم، صححه الإمام أحمد وغيره. والحاصل أن هذا هو الأصل، أن الأصل دائما ينصرف في القرآن إلى معهود الناس، فالعرش الذي يعهده الناس، الجنة التي يعهدها الناس، السماء التي يعهدها الناس، فهذا هو الأصل عندنا، إلا إذا دل دليل خاص على أنه عرش غير عرش الرحمن وإنما عرش ينصب يوم القيامة. إذا دل دليل على ذلك ثبت عندنا دليل فيه، ولهذا نقول الأصل أنه هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هذا هو الأصل عند الإطلاق. إذن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فوقهم فوق الناس جميعا يومئذ 8، 8 ملائكة، 8 ملائكة يحملونه، يحملون العرش. وما أدراكم ما هؤلاء الملائكة؟ قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. رواه أبو يعلى، قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود يعني ويعتبر شاهد له شاهد، ورواه أبو داود أن رسول نعم طريق أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، وهذا العاتق المنكب، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود وصحه الشيخ الألباني أيضا. إذن هؤلاء الملائكة 8 ليسوا لهم خلق عظيم، فقط ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، إذن خلقهم عظيم. فسبحان من خلقهم جل وعلا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ثم قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كما قلنا التنوين هو تنوين العوض، فيومئذ تعرضون أيها الناس جميعا أولكم وآخركم لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر. وانتبه يا عبد الله، لا تعمل عملا لا يرضيك ولا يسرك أن تسمعه أو تراه يوم القيامة. فوالله إن كل ما تعمل ولو كنت غائبا عن الناس ما يراك أحد من الناس، ستعرض يوم القيامة لا يخفى منك شيء، ويقال ويعرض عملك جميعه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فسبحان الله، يعني هذه الآيات يا أخوان، هذه الآيات العظيمة كم تعظ القلوب المؤمنة، كم تحمل الإنسان على ترك المخالفة وإصلاح العمل. سأعرض أنا وأنت ستعرض على الله عز وجل، ما يخفى منا شيء أخفيناه الآن عن الناس أو أخفيناه عن أقرب الناس إلينا، لا، يوم القيامة ما يخفى شيء، كل شيء على رؤوس الأشهاد يكون أمام الناس. طيب ما هو المخرج؟ أصلح العمل، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا هو الإحسان. فهذا يا أخوان عبرة، وأي كلام فيه عبرة مثل كلام الله؟ والله ما تجد كلاما يداني ولا يقارب كلام الله عز وجل. ولهذا كما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يقرأ القرآن ويعمل ما فيه ويمتثل ما فيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقلوب الحية ما تشبع من كلام الله، كما قال عثمان سند جيد، سند صحيح عنه، قال لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. نحن أحدنا إذا قرأ القرآن، إلا من رحم الله، إذا قرأ القرآن جاءه النوم تعب، لكن يمكن يقرأ الصحيفة، يمكن يقرأ الجريد، يمكن يقرأ في كتب العلم الأخرى، ما يمل ويأخذ الساعتين والثلاث، لكن القرآن إذا قرأه ما يواصل يمل. لا، لا بد تجعل لك جزء ورد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بعد ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. يدل على أمور، أولا أن من السنة أن تحزب القرآن، وقد جاء في حديث أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن، فقالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل من قاف إلى آخر القرآن. في 7 أيام يحزبون يقرؤون القرآن كاملا ويجعلونه أحزابا. الليلة الأولى 3 سور، الأولى البقرة، النساء، آل عمران، النساء. في الليلة الثانية 5 سور التي تليها، في الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، وهكذا. في الليلة السادسة 13 سورة، ثم في الليلة السابعة من قاف إلى آخر القرآن، بمعدل 4 أجزاء وشيء تقريبا. إذن كانوا يحزبون القرآن ويقرؤونه. ولهذا كيف كان حال الصحابة؟ شفى الله قلوبهم من الشهوات والشبهات، وشفى الله أبدانهم من الأمراض، فكانوا على خير حال. كثير من الناس الآن عندهم أمراض معنوية وأمراض حسية، عندهم أمراض شهوات، لو كانوا يقرؤون القرآن أذهبها الله عز وجل، لأنه شفاء لما في القلوب. عندهم أمراض شبهات، عندهم أمراض حسية، مصاب بالعين، مصاب بالسحر، مصاب بمرض كذا، ولو لازم قراءة القرآن تعبدا لله عز وجل لشفاه الله عز وجل من هذه الأمور. فنحن نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذا الباب، أن يكون القرآن رفيقنا وصاحبنا. تعرفون فضل قراءة القرآن؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا بد من العناية بهذا. والحقيقة يعني الباب هذا يطول، لكن يعني لو تحدثنا عنه، لكن الحقيقة فيما ذكر كفاية يا أخوان، علينا بكتاب الله، إلزموا القرآن. والله لو أنك أمضيت وقتك في قراءة كتاب الله، والله لقد فزت أعظم الفوز. يعني لو أنك قرأت سورة البقرة مثلا وحدها، يقول علماء التفسير في سورة البقرة 25,500 حرف، 25,500 حرف، إذا قرأتها مرة، وقد تقرأها في ساعة خاصة إذا كنت دائما تكرر قراءتها، فيها 250,000 حسنة على الأقل، على الأقل. ويضاعف الله عز وجل فوق 10 حسنات، ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنة بعشر أمثال. فينبغي أن نتعاهد هذا في جميع أمورنا، إذا ضاق صدرك، إذا لهمت عليك الأمور، إذا وقعت في المصائب، إذا أغمك شيء، إلجأ إلى الله بقراءة كتابه وكلامه، واستعينوا بالصبر والصلاة، تصبر واستعين بالصلاة، والصلاة يقرأ فيها القرآن، يكثر من قراءة القرآن. الحاصل أن هذا فيه عبرة وعظة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى منك شيء. يعني نحن الآن عندنا أشياء أحيانا والله ما تريد ابنك ولا زوجك ولا قريبك يعلم بها، لكن هذا الذي أخفيته غدا ما يخفى، تعرض ويعرض لا يخفى شيء. فأعد للسؤال جوابا، وعليك بالتوبة والاستغفار التي يمحو الله بها الخطايا. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الناس حينما يعرضون قسمان، فأما من أوتي كتابه بيمينه يأخذه بيده اليمين مكرما فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، ومعنى هاؤم يعني خذوا، خذوا كتابي اقرأوا، لأنه كتاب يسر الخاطر ويبيض الوجه، لأن الناس يوم القيامة كما جاء في بعض الآثار بعض الحديث ويحسنها بعض أهل العلم بمجموعها، أن في الآخرة ثلاث مواقف ما أحد يسأل عن أحد، ذكر منها وذكر منها تطاير الصحف، هذا الموقف حينما تطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله، وليس المسألة هكذا صدفة هذا يأخذ باليمين وصدفة هذا يأخذ باليسار، لا، كل يأخذ كتابه حسب عمله الذي قدمه اليوم في الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، يرفع صوته، خذوا اقرأوا كتابي. وكتابية الهاء هنا يسميها العلماء هاء السكت، هاء السكت، لأن الأصل كتابي، لكن عند الوقف عليها يقال كتابية. على كل حال في القرآن تقرأ هكذا سواء وصل أو وقف، لكن هذه تسمى هاء السكت، ومثلها قوله حسابية، نعم، وما بعدها. إني ظننت أني ملاق الحسابية، ظننت هنا بمعنى علمت وتيقنت، لأن الظن في القرآن يرد بمعنيين، يرد بمعنى اليقين كما هنا وكما في قوله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ليس المراد يظنون يشكون، لا، موقنون بأنهم سيلاقون الله، لأن من شك في لقاء الله واليوم الآخر كافر، ولكن قد يأتي الظن بمعنى الشك وهذا هو الأغلب عليه، يظنون إلا ظنا، نعم. ولكن هنا المراد به اليقين، إني ظننت يعني أيقنت وعلمت عن يقين أني ملاق حسابيا، سألاق حسابيا، وليس معنى ذلك أنه يحاسب، لكن هو مؤمن بأنه سيلقى الله عز وجل وأن الله عز وجل سيحاسبه، لكن المؤمن حساب العرض، يعرض تعرض أعماله عليه، أتذكر كذا يوم كذا، تذكر يوم فعلت كذا وكذا وكذا، فقط تعرض عليه، حتى إذا ظن أنه هالك قال الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر عياذا بالله من نوقش الحساب عذب، يناقش ويحاسب فيدخل النار ويعذب. إني ظننت أني ملاق الحسابية فهو في عيشة راضية، هذا حال من أتاه الله كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية، وقالوا معنى راضية يعني ذات رضا، ذات رضا مرضية يرضى عنها صاحبها، وحالها وحال صاحبها حال راضية بها، فهو في عيشة راضية. ثم بين وفسر هذه العيشة الراضية فقال في جنة عالية، في جنة عالية، لأن السماء، لأن الجنة في السماء في العلو، ولهذا صح الحديث أن سقف الجنة عرش الرحمن في جهة السماء في جهة العلو، ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها، هي جنة عالية رفيعة وفي جهة العلو وفوق السماء وسقفها عرش الرحمن، قطوفها دانية، مع أنها جنة عالية ومرتفعة أيضا قطوفها دانية، والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف من الثمار، وهو ما يقطف من الثمار، والمعنى ثمارها قريبة، ثمارها قريبة من متناولها من قائم أو قاعد أو مضطجع، يعني أهل الجنة وإن كانت الجنة عالية لكن قطوفها دانية لهم قريبة منهم، القائم قريبة منه يتناولها، والجالس كذلك، والمضطجع والذي على الأريكة والذي على الأسرة دانية منهم، نعيم عظيم لأنهم في عيشة راضية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا في الجنة، الأكل والشرب، كلوا واشربوا هنيئا، أي أكلا هنيئا وشربا هنيئا. هذه الكلمة هنيئا لا تقال إلا للشيء الهنيء المريء الرغيد الواسع الذي لا مشقة ولا تعب فيه، هذه نعمة عظيمة. أنت لما يقول لك إنسان كل واشرب، اشرب هنيئا مريئا، يدعو لك، يعني تزداد تلذذ بالشراب. لكن لو أعطاك الشراب وهو منقبض أو طلبته منه بالقوة وأعطاك الشراب ما يكون كذلك. فأهل الجنة يقال لهم اشربوا وكلوا هنيئا مريئا، هذا النعيم العظيم الذي يكون في الآخرة لمن أطاع الله عز وجل في هذه الدنيا. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما البال السببية أي بسببي، وما هنا يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية، بالذي أسلفتموه وقدمتموه أو بإسلافكم العمل الصالح، ولكن المراد هنا بالسببية. نقول إن الباء هنا للسببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب عملكم. لكن هل يعني هذا أن عمل الإنسان يدخله الجنة؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لكن من رحمة الرحمن الرحيم أن جعل العمل اليسير سبب لدخول الجنة، وإن كان في الحقيقة لا يساويها. لو كان على سبيل الموازنة أبدا، عملنا مهما بلغ لا يمكن أن ندخل به الجنة لو كان على سبيل المقابلة. لكن الرحمن الرحيم تفضل علينا وقال بعملكم اليسير الذي لا يساوي الجنة أنا أقبل منكم هذا العمل وأجعله سبب لدخول الجنة. ولهذا قال هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني ليس على سبيل المكافأة بين العمل والجنة لا، لكن على سبيل المنة والتفضل من الله جل وعلا، تفضلا أن جعل هذا العمل سببا لدخول الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أسلفتم يعني قدمتم فيما سلف فيما مضى، ومنه السلف الصالح الذين مضوا في الأيام الخالية، الخالية الماضية التي خلت وانقضت، دليل على أنهم كانوا يعملون العمل الصالح. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد فيه من عمل، قول واعتقاد وعمل. أما الذي يريد يقول فقط ويعتقد ولا يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل الصالحات، هذه دعاوى، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ثم قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. هذا الصنف الثاني، من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في هذه الآية قال وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية أخرى قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فهل هو كتاب، فهل الكفار كلهم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال منهم من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره. وجمع بعض أهل العلم، هذا الذي يترجح عندي لأن ظاهر الآيات الإخبار على العموم ما في تخصيص، الذي يظهر الله أعلم أنه كل كافر يأخذ كتابه بشماله ولكن من وراء ظهره، تلوى يده إذلالا وإخزاء له وتجعل من وراء ظهره، فيستلم كتابه من وراء ظهره بيده الشمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه ما أوتي الكتاب
ولا أعطي كتابه. لماذا؟ لأنه كتاب لا يسره، كتاب يسوءه، وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه. ما ليس في هذا الكتاب إلا عمله الذي عمله وقدمه في الدنيا وجده في الآخرة. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أيضا هاها أسكت ولم أدري ولم أعرف ما هو حسابي. يريد أنه كان عدما، لا يحاسب ولا يبعث ولا يرى الكتاب، لكن ليس الأمر على مراده ومشتهاه، لا بد أن يرى كتابه ولا بد أن يحاسب ويجازى. ثم قال يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت موتتي كانت هي الموتة القاضية التي لا أحيا بعدها، لكن لما مت ما حييت، مع أنه في الدنيا كان أكره ما يكره الموت، لكن في الآخرة لشدة أهوالها يتمنى الموت مع ما يراه من شدة العذاب. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عنه ماله الكثير، أمواله جمعها في الدنيا ألوف وملايين ملينة، ولكن ما تغني عنه يوم القيامة، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ما يغني عنه. هلك عني سلطانية، أيضا كان عنده سلطان وجاه عريض وكان له مكانة، ولكن هلك عنه وذهب. نعم يوم القيامة يلقى الله عز وجل بعمله، تذهب أمور الدنيا من المال والسلطان والجاه والأهل والأقارب وما إلى ذلك، ما ينفع الإنسان إلا عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا خذوه فغلوه، هذه النتيجة، ما ينفع هذا التمني وما يتمناه، ما ينفع ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فخذوه، يقوله للملائكة خذوه، قيل 70,000 ملك وقيل 700,000 ملك والله أعلم، لكن لا شك أنهم ملائكة وأنهم جمع. خذوه فغلوه، أي اجعلوا الأغلال في عنقه وفي يديه، ثم الجحيم صلوه، ثم أدخلوه النار. والجحيم هي النار، اسم من أسمائها، لشدة تجحمها عياذا بالله وتوقدها وحرارتها قيل لها جحيم. وهذا فيه زيادة إذلال، يعني ما يدخل النار هكذا، أيضا يغل أولا ويصفد مغلول، تغل يديه إلى عنقه فيكون قد وضعت فيه الأغلال، ثم يصلى النار عياذا بالله وهو كذلك. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه النار، أدخلوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة من النار عياذا بالله ذرعها 70 ذراعا، ذرعها وطولها 70 ذراعا، قيل 70 ذراعا بذراع الملك وقيل غير ذلك، وعلم ذلك إلى الله. لكن يسلك في هذه السلسلة كما قال كعب الأحبار، قال كل حلقة منها من هذه السلسلة قدر حديد الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج 70 بذراع الملك، وقال ابن جريج عن ابن عباس أيضا، وقال ابن جريج قال ابن عباس فاسلكوه، قال تدخل في استه ثم تخرج من فيه، لأن السلك في الشيء هو إدخاله فيه، قال فتدخل من استه يعني من دبره عياذا بالله وتخرج من فيه من فمه، قال ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي أيضا عن ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وذكروا أقوالا غير ذلك، وذكروا حديثا لكن الحديث ضعيف، وإن كان الترمذي قال عنه حسن أو حسن صحيح في بعض النسخ. حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة، إلى مثل جمجمة، لو أن رصاصة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها، يعني يدل على عظم هذه السلسلة. لكن الحديث وإن قال عنه الترمذي حسن صحيح فهو ضعيف، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. الحاصل أنها سلسلة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يعني هذا تعليل لماذا يسلك في هذه السلسلة العظيمة ويصلى في النار عياذا بالله من ذلك، لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان يؤمن، كان كافرا بالله، لم يكن مسلما مؤمنا بالله العظيم الذي حقه أن يؤمن به جل وعلا، ولا يحض على طعام المسكين، ما كان يحث على طعام المسكين، ما كان يفعله يطعم المساكين، وما كان يحث ويحض غيره على إطعام المسكين، لأنه كان عدوا للمساكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني ليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم هو القريب أو الصديق الذي ينفعه أو يشفع له، ما له هناك حميم، ما له قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذهب الحميم في الدنيا. هذا يعني بيان كيف حاله وكيف منتهاه، من لا يجد وليا ولا ناصرا ولا معينا عياذا بالله من ذلك. قال ولا طعام إلا من غسلين، ليس له إلا طعام من غسلين، والغسلين هو صديد أهل النار، الغسلين هو صديد أهل النار، وما ينغسل من أبدانهم من الصديد والقيح، هذا هو الصديد، هذا هو الغسلين، ما ينغسل من أبدان أهل النار حينما يعذبون من القيح والصديد عياذا بالله. وقيل الغسلين هو شر الطعام، وقيل شجرة يأكلها أهل النار. والحاصل أنه طعام لا يزدادون فيه إلا عذابا، لا ينتفعون به، وإنما يعذبون به عذابا عياذا بالله من ذلك. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل هذا الغسلين وهذا الطعام إلا الخاطئون، أصحاب الخطايا والذنوب، والمراد به الشرك، أعظمه الشرك، هم متلبسون به. لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون المشركون، وأما المؤمنون فإنهم لا يأكلونه لأنهم في نعيم عظيم. ثم قال جل وعلا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا هنا قيل إنها زائدة وقيل إنها مؤكدة، وهذا عليه الأكثر أن لا مؤكدة، ليس المعنى أنها تنفي القسم، المراد تؤكد القسم. وقدره بعضهم بقوله يقول ليس القرآن أساطير الأولين ولا سحر ولا شيء مما يقوله كفار العرب، ثم أقسم أنه قول رسول كريم. الحاصل أن لا مؤكدة، تنفي شيئا وتؤكد ما بعدها، وكأنه يقول لا ليس الأمر كما تقولون أن هذا القرآن أساطير الأولين، أنه سحر، أنه قول شاعر، لا. ثم قال وأقسم أنه قول رسول كريم. فلا الصواب أنها مؤكدة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أقسم بما تبصرون ما تشاهدون، وما لا تبصرونه وما لا تشاهدونه. فيقسم الله عز وجل بمخلوقاته إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قول رسول المراد تبليغ رسول، تبليغ رسول كريم، فهو نسب إلى الرسول لأنه بلغه، ومن بلغ شيئا يقال قال كذا، وإن كان قاله مبلغا لا مبتدئا. فنسب القرآن إلى النبي قول رسول لأنه بلغه، وإلا هو قول الله، ولكن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بلغه إلينا، فقيل قول رسول كريم لأنه بلغه، تبليغ رسول كريم. إنه لقول رسول كريم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر، ليس قول شاعر ولا شعر. ثم قال قليلا ما تؤمنون، يعني إيمانكم يا كفار قريش قليل، لا تؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي، فليس هو قول شاعر. ثم قال ولا بقول كاهن، ليس هذا القرآن قول كاهن كما قال وليد بن مغيرة وغيره. قليلا ما تذكرون، قليل تذكركم يا كفار قريش، قليل تتذكرون وتتعظون، كل هذا على سبيل الإنكار عليهم. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزله الله جل وعلا، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني وصف للقرآن وإخبار عن القرآن، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، لا كما تقول المعتزلة ومن قال بقولهم. قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الأقاويل جمع أقوال، وأقوال جمع قول، والتقول هو تكلف القول والإتيان به من قبل نفسه، التقول هو تكلف القول والإتيان به من قبل نفسه، وقيل هو نسبة قول إلى من لم يقله، هذا هو التقول، ينسب إلى غيره قولا لم يقله، يقوله ما لم يقل. فالله جل وعلا مدافعا عن رسوله ومدافعا عن كتابه يقول لو تقول علينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل، قال علينا قولا لم نقله، وافترى شيئا علينا أن نقوله وحاشاه
أن يفعل ذلك لأخذنا منه باليمين. الأخذ باليمين المراد اليد اليمنى، والمراد التمكن من المأخوذ، يعني لأخذنا منه باليمين، وهذا يدل على التمكن من المأخوذ، أخذه كله. هذا يعني دفاع عن القرآن ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما قال على الله ولا تقول على الله ما لم يقله، ولو حصل ذلك منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، عرق يجري في الظهر حتى يتصل في القلب، وعبارة السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، يعني لقطعنا منه الوتين وقتلناه، لأنه إذا انقطع الوتين انقطع الإنسان، مات الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس منكم أحد يستطيع أن يحجزنا وأن يمنعنا منه، ولكن الله لم يفعل ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتقول عليه، حاشا وكلا، بل كل ما جاء به هو الحق الذي لا مرية فيه، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا في الحقيقة فيه دفاع عن كتاب الله وأنه كلام الله، وأيضا فيه دفاع عن رسوله وتبرئة لساحة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتقول هذا القرآن وإنما هو كلام الله جل وعلا أتى به كما أنزله الله عز وجل عليه. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا القرآن تذكرة عبرة وعظة لمن؟ للمتقين، للذين يتقون الله، الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لكن الكافرون ليس عبرة لهم، يقرؤونه ولا يستعظون به ولا يتذكرون به. وهذا فيه في الحقيقة يعني إشارة إلى من الذي ينتفع بكتاب الله، ليس كل ينتفع بكلام الله، وإنما ينتفع به المتقون خاصة. قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نعلم أن منكم مكذبين يكذبون بهذا القرآن، ومنهم كفار قريش وكل من سيأتي بعد ذلك مكذبا به. وإنه لحسرة على الكافرين، وإن هذا القرآن لحسرة على الكافرين. الحسرة هي الندم الشديد المتكرر، فهو يوم القيامة حسرة وندامة على الكفار، يتحسرون ويندمون أشد الندم ولا تسعة مندم، لأنهم قد فاتهم الإيمان في هذه الحياة. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه أي القرآن لحق اليقين، نعم هو والله كلام الله حقا. ولهذا قالوا إن قوله حق اليقين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي إنه لليقين الحق الموصوف بأنه يقين، فكلام الله هو كلام الله يقينا وهو حق لا مرية ولا شك فيه. وهذا تزكية لكلامه وكتابه، وهذا يتضمن وجوب الأخذ به والعمل به. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، فسبح باسم ربك العظيم، يعني يقول سبحان ربي العظيم منزها ربي ومبرئه عن كل نقص وعيب. وأيضا يتضمن الحمد والشكر لله العظيم الذي أنزل علينا هذا القرآن. ونأتي إلى ما أردنا أن نتكلم عليه، ونطرح سؤالين. أما السؤال الأول، ورد في هذه السورة الحاقة والواقعة، وإيش أيضا؟ والقارعة. فماذا يدل، يعني تعداد أسماء القيامة يدل على ماذا؟ على ماذا يدل ذلك؟ أنت القارئ؟ والله تستاهل. نعم أبدأ فيك. نعم.
يدل على خطر شانية.
نعم.
خطر شانية.
يدل على خطر شانها، على عظم شانها، لأن إذا تعددت أسماؤه دل على أهميتها ودل على وجوب الاستعداد لها. استاهل، بس ترى هذا ما هو عشان الواسطة، لكن استاهل. القول السؤال الثاني، في هذه السورة العظيمة جاء ما يدل على أن القرآن كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولا ينقص. من أين تستنبط هذا؟ أنا بنوجه على الجهة اليسرى. نعم الشيخ. إنه تنزيل رب العالمين فقط، لا فيه ما يدل على هذا زيادة أيضا. أضف سنت ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الاثنين. يعني كل هذه الآيات يا أخوان دليل قطعي على أنه كلام الله حقا، والله لقد أداه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما هو، لم ينقص منه حرفا ولم يزد منه حرفا، وأنه أيضا كلام الله حقا تكلم به جل وعلا، فهو كلامه حق اليقين. وجزاك الله خيرا، والوقت قد جاوزنا هذه الليلة أيضا، لكن إن شاء الله الأسئلة تجمعونها لي، وإن شاء الله اليوم الأخير نأخذ إن شاء الله نأتي على الأسئلة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
أحسنت بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا جل وعلا الحاقة ما الحاقة سورة الحاقة سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هجرته إلى المدينة وهذا واضح في قصر آياتها وفي موضوع آياتها أيضا والحاقة اسم من أسماء القيامة والقيامة لها أسماء متعددة وكثرة الأسماء تدل على أهمية المسمى غالبا وكان هذا شأن العرب في كلامهم الشيء المهم عندهم يعددون أسماءه كما عددوا أسماء السيف وعددوا أسماء الأسد حتى قال بعضهم أنهم جعلوا للسيف 300 اسم وكذلك الأسد فالحاصل أن الشيء المهم عندهم يكثرون من أسمائه وأوصافه بيانا لمكانته ولشأنه وكذلك في كتاب ربنا تجد أنه ذكر القيامة بأسماء متعددة أوصلها بعض أهل العلم إلى 26 اسماء وبعضهم إلى 28 اسماء وبعضهم أوصلها إلى 50 ولكنه غير موافق على ذلك كما فعل الغزالي وغيره في إحياء علوم الدين لأنه جعل كل وصف أو كل ذكر سماه جعله اسما لها لكن كثير من أهل العلم على أنها بحدود 26 اسما للقيامة وكل اسم يدل على المسمى وهو يوم القيامة ولكنه يشتمل على وصف ليس في الاسم الآخر وتعداد أسمائها وكثرته كل ذلك لبيان عظم شأنها وخطره فيستعد له المسلم ويعنيه الاهتمام ويعنى بهذا اليوم الذي هو يوم القيامة فيعمل ما ينجيه فيه وما يباعده من عذاب الله عز وجل وسماها هنا الحاقة
لأحد أمرين، إما لأن وقوعها متحقق ولا شك فيه فسمى يوم القيامة، أو سمى القيامة الحاقة لأن وقوعها متحقق لا مرية فيه، وقيل بل سماها الحاقة لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد، فيتحقق فيها الوعد الذي وعده الله عز وجل لعباده المتقين بالثواب والنعيم، ويتحقق ويحصل فيها أيضا الوعيد وهو ما توعد الله به أعداءه وما توعد به وهدد به الكفار. الحاقة ما الحاقة؟ ما الحاقة ما هنا اسم استفهام، وهذا الاسم يستعمل في تهويل الأمر وتفخيمه وتعظيمه. الحاقة ما الحاقة، وتكرارها يدل على ذلك، تكرار الحاقة يدل على تفخيم شأنها تعظيمه وتهويله حتى ينتبه له. ثم قال وما أدراك ما الحاقة، أيضا فيه زيادة تفخيم، فيه زيادة لتفخيم أمرها وتفضيع شأنها وتهويل حالها، حيث أعاد ذكرها 3 مرات ليدل على يعني عظم شأنها، أنها شيء مهول، شيء مخيف، شيء له خطر. وقوله وما أدراك ما الحاقة، قال ابن عباس كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه الله، وكل شيء من قوله وما يدريك فقد طوي عنه، يعني كل شيء جاء في القرآن الله عز وجل قال وما أدراك فقد أدراه وأعلمه بذلك، لكن كل شيء فيه وما يدريك فلم يدره فقد طوى علم ذلك عنه. وجاء نحوه عن ابن عيينة وعن يحيى بن سلام أيضا وما أدراك ما الحاقة. ثم قال جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، القرآن معجز في ألفاظه، معجز في بيانه، معجز أيضا في طرقه للمواضيع. فانظروا كيف ينتقل من الحديث عن يوم القيامة بعد أن فخم شأنها، ثم انتقل إلى الحديث عن قوم عاد وثمود بعد آيتين في أسلوب عظيم، ليس في الكلام انقطاع وليس فيه نشوز لأنه كلام رب العالمين، لكن لو أن إنسانا تكلم بكلمتين أو 3 كلمات ثم انتقل إلى موضوع آخر قلت هذا ما أحسن الكلام، ما أكمل موضوعه إلى الآن، لكن كلام الله جل وعلا كلام عظيم بليغ، فتكلم عن القيامة ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن قوم عاد بأسلوب عظيم. ولهذا كما قيل إن قارئ القرآن كالنحلة التي تطيه بالأزهار، تنتقل من زهرة إلى زهرة، فكذلك قارئ القرآن ينتقل من موضوع إلى موضوع، قد يكون في الصفحة الواحدة يقرأ مواضيع متعددة كلها في صفحة واحدة لا يمل، بل ويجد ما يكفي ويشفي نفسه من البيان لهذه المواضيع. فكذلك هنا قال جل وعلا كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فبعد أن ذكر القيامة وذكر وفخم شأنها ذكر حال بعض الذين كذبوا بها وكيف انتهى أمرهم وكيف صار أمرهم في الدنيا وما يكون إليه شأنهم في الآخرة، فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فهم قوم صالح، هم قوم صالح عليه السلام، وقد كذبوا صالح وكذبوه فيما دعاهم إليه وكفروا بالله جل وعلا فأخذهم الله عز وجل وأهلكهم. وكذلك عاد هم قوم هود كذبوا أيضا نبيهم، وسيحكي الله عز وجل ما أصابهم من البلاء. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، والقارعة هي القيامة، هذا اسم آخر من أسمائها، وقيل لها القارعة قيل لأنها تقرع الناس بأهوالهم بأهوالها، تقرع الناس بأهوالها، وقيل بل قيل لها القارعة لأنها تقرع القلوب وتفزعها،
تقرع القلوب وتفزعها عند النفخ في الصور. والعرب تقول قرعتهم القارعة إذا نزل به أمر فظيع، إذا نزل أمر خطير في الناس يقولون قرعتهم القارعة وأصابتهم القارعة. فالأصل أن القارعة تطلق على الأمر الفظيع الخطير، والقرع الأصل فيه الطرق، قرع الباب أي طرقه. فقيل للقيامة قارعة لأنها لشدة أهوالها كأنها تطرق القلوب طرقا لشدة الفزع المصاحب لها، فهي تقرع الآذان وتقرع القلوب وتفزع الناس، فهي القارعة تقرع قلوبهم وتفزع قلوبهم. وكذلك أيضا حينما تقوم الساعة تصم آذانهم وتقرع آذانهم بما فيها من الأهوال. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثم بعد أن ذكر تكذيب هاتين الأمتين أعقب ذلك ببيان كيف ببيان عقوبة كل واحد كل أمة منهما، فقال جل وعلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، لأن أما في الغالب أنه يؤتى بها للتفصيل، ففصل عقوبة هاتين الأمتين المكذبتين بالقارعة فقال فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية فأهلكوا بالطاغية. والطاغية هي الصيحة، هي الصيحة التي أسكتتهم، وهي الزلزلة التي أسكنتهم، مع أنه فرق بين الصيحة وبين الزلزلة. نقول ذلك جمعا بين الآيتين أو بين الآيات الواردة في ذلك، فقد قال الله جل وعلا فأخذتهم الرجفة، فسمى ما أصاب قوم ثمود رجفة، وفي هذه الآية سماها الطاغية، وفي آية أخرى قال فأخذ الذين ظلموا الصيحة. فقد جاء أن عقوبتهم جاء ما يدل على أنها صيحة وجاء ما يدل على أنها رجفة، فهل عقوبتهم كانت رجفة أو كانت صيحة؟ يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قوله فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين لم يبين هنا سبب رجفة الأرض بهم، ولكنه بينه في موضع آخر أن سبب ذلك صيحة الملك بهم، وهو قوله وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة وفارقت أرواحهم أبدانهم وفارقت أرواحهم أبدانهم. إذن هذا هو الذي ينبغي الجمع بين النصوص وعدم الظن أنها متعارضة. فلا شك أن الله أهلكهم بالصيحة وأهلكهم بالرجفة، فالصيحة صاح بهم الملك أو صاح بهم جبريل صيحة عظيمة، ومع هذه الصيحة رجفت بهم الأرض وتزلزلت بهم الأرض فماتوا عند ذلك. وسماها طاغية لأن الأصل في الطاغية يعني في الطغيان هو تجاوز الحد، فهي طاغية يعني تجاوزت الحدود التي يدركها الناس لشدتها وعظمتها وعظم ما لحق بهم. وقال بعض المفسرين قال قتاده الطاغية هي الصيحة، واختاره ابن جرير، وقال مجاهد الطاغية هي الذنوب، وقاله كذلك الربيع بن أنس، وقال ابن زيد، واحتج ابن زيد بقوله كذبت ثمود بطغواها، وقال السدي الطاغية المراد به عاقر الناقة وحيمر ثمود الذي عقر الناقة. إذن فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية يقول بسبب الطاغية الذي كان منهم، والأظهر هو الأول قول الجمهور أن المراد بالطاغية وصف للصيحة والرجفة التي حلت بهم، فهي طاغية قد طغت وعمت وشملت جميع الناس الذين حلت بهم فلم تترك منهم أحدا، وتجاوزت الحدود التي كان يعهدها الناس لشدتها وقوتها. وذلك بسبب كفرهم وذنوبهم، ومن ذلك تكذيبهم بالقارعة وتكذيبهم بالحاقة وتكذيبهم بالقيامة، كان هذا من سبب إهلاكهم، لأن الإيمان بالآخرة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يقوم الإيمان إلا بها. قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما قوم عاد فأهلكهم الله عز وجل بريح صرصر، والصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، يعني هي الريح الشديدة التي إذا هبت بهم كانت شديدة يسمع لها صوتا حينما تهب بهم، هذه هي الريح الصرصر، يعني سماها صرصرا نسبة إلى صوتها ولما يسحبها من الصوت، هذا قول لبعض المفسرين، وهو قول قتادة والربيع والسدي، قالوا شديدة الهبوب. وقيل إن الصرصر مأخوذة من الصر، وهو البرد الشديد المحرق، هو البرد الشديد، فهي ريح شديدة الهبوب وأيضا شديدة البرد، يصحبها برد شديد، فهي الريح الصرصر. الصرصر والصر بمعنى على هذا القول، وهذا القول قال به الضحاك، قال صرصر أي باردة. ولا مانع أن تكون هذه الريح التي أهلكهم الله عز وجل بها قد جمعت بين هذين الوصفين، فهي ريح شديدة الهبوب ولها صوت لشدتها، وهي أيضا ريح باردة جدا، فأهلكهم الله عز وجل بهذه الريح. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ومعنى عاتية قال قتادة عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم، عتت عتت من العتو وهو التجاوز، تجاوز الحد، وهذا قال العاتي يعني المبالغ في الشر الذي يعني قد طغى وتجبر، فهي من شدتها عتت عليهم إلى درجة أنها نقبت عن قلوبهم وخرقت عن قلوبهم فأهلكتهم. وقال الضحاك عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة، عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. وقال علي رضي الله عنه عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب، عتت وعصت وتجاوزت على الخزنة الذين يخزنون الهواء فخرجت بغير حساب. وعلى كل حال الذي يظهر أن عاتية المراد به يعني وصف لهذه الريح بأنها عاتية شديدة، وأنها من شدتها أنها قد أهلكتهم وقطعت قلوبهم. فالحاصل أن هذه كلها أوصاف لهذه الريح وبيان لشدتها، مع أن الريح الأصل فيها أنها سهلة هينة، ما تكاد تراها بعينك الآن، إذا هبت الهواء ما تراها بالعين ولا يمكن أن تراها، ولكن إذا شاء الله جعلها عقوبة تهلك وتدمر وتقتل. قال جل وعلا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سخرها أي سلطها، يعني أرسلها وسلطها عليهم لمدة سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فاستمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام، واستمرت أيضا ثمانية أيام حسوما، وليس معناها أنها استمرت 15 يوما، لا، المراد أنها يعني ابتدأت بالنهار وانتهت بالنهار وما بينهما، فثمانية أيام وسبع ليالي، الليلة الأولى ليلة اليوم الثاني، والليلة السابعة ليلة اليوم الثامن، فهي استمرت عليهم سبعة ثمانية أيام وسبع ليالي متصلة. وهنا الذي يظهر الله أعلم أنها ابتدأتهم بالنهار، لأن الأيام ثمانية ولا يمكن أن تكون ثمانية أيام وسبع ليالي إلا بهذا، أنها ابتدأتهم بالنهار، وهذا يعني من شدة يعني هذا يدل على شدة العذاب، وأنه واجههم نهارا جهارا وهم يرونه ويبصرونه في شدة ضوء النهار، حل بهم هذا العذاب ولم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم، لأنهم ربما لو كان في الليل، أن الإنسان في الليل قد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو يفوته شيء ولا يحسن التصرف لأنه في وقت ظلمه وشدة، لا جاءهم في رابعة النهار أو في رائعة النهار، أتاهم ضحا وهم يلعبون وما استطاعوا أن يجدوا عن أنفسهم شيئا. قال سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، ومعنى حسوما كما قال ابن مسعود قال متتابعات، حسوما متتابعة، وقال عكرمة والربيع حسوما مشائيم عليهم، مشائيم يعني مشؤومة عليهم، كقوله في أيام النحسات، وقيل حسوما أي تحسمهم وتقطعهم وتهلكهم، وكل هذه المعاني حق، وهذا الذي سبق الإشارة إليه، أن أقوال السلف أن الغالب في الخلاف بين السلف أنه من قبيل اختلاف التنوع، وكل هذه الأقوال حق، فهي 7 في فهي حصوم متتابعة، وكانت مشؤومة عليهم لأنها جاءتهم بالعذاب، وأيضا كانت تحسمهم وتقطعهم وتهلكهم، ولهذا جعلتهم كأنهم أعجاز نخل منقعر وأتت عليهم فحسمتهم. قال جل وعلا فترى القوم فيها صرعى، هذه نهاية أمرهم لما هبت بهم هذه الريح، فترى القوم فيها صرعى قد صرعوا وسقطوا، حتى قال ابن عباس وغيره أنها كانت تحمل الرجل في الهواء ثم تسقطه على رأسه وإذا هو قد خر صريعا من شدتها. وهناك بعض الأخبار الإسرائيلية لكن لا دليل عليها، فالحاصل أنها كانت شديدة، فكانت ربما حملت بعضهم فأسقطته على أم رأسه وإذا هو صريع كالنخلة الخاوية، النخلة إذا سقطت وماتت وهلكت بعد أن كانت قائمة سقطت على الأرض، فهذا تشبيه بليغ، بيان لحالهم ونهاية مآلهم. وما أضعف العباد إذا عصوا الله عز وجل، لا تغتر بقوتك ولا تغتر بنشاطك ولا تغتر بما تملكه وتلوذ به من بيوت أو غيرها، فإذا أراد الله عز وجل إهلاك الناس ما استطاعوا أن ينجوا من عذابه. فهؤلاء القوم يعني كانوا على شدة وقوة، ومع ذلك هبت بهم هذه الريح فانتهى أمرهم إلى أنهم أصبحوا صرعى كأعجاز النخل الخاوية، والخاوية معناها البالية، البالية كما قاله ابن كثير، وقال ابن عباس خاوية خريبة، خاوية خريبة أو بالية، كلها بمعنى واحد. معروف أن النخلة يعني لا تسقط الأرض وهي خضراء، لكن أولا تمكث إلى أن تيبس، فإذا يبست وبقيت مدة وضعفت وبليت سقطت، يسقطها أي شيء، فإذا سقطت وإذا هي يعني خالية وإذا هي مفتوحة من الآخر. فكذلك هؤلاء القوم 7 أيام صاروا جميعهم صرعى، ما بقي منهم أحد، وصاروا مثل تلك النخلة التي تقادم عهدها فسقطت على الأرض مثل أعجازها ومؤخرة النخلة. والحقيقة أن مؤخرة النخلة إذا سقطت يعني إذا فقدت الماء مدة مثل سنة أو سنتين ثم سقطت، أن منظرها في الحقيقة في غاية يعني في غاية القبح وفي غاية يعني التأثير، لما ترى نخلة تتذكر أنها كانت خضراء مثمرة تثمر بالرطب، ثم بعد ذلك صار أمرها إلى هذا الأمر، يوقع يعني يقع في نفسك شيء من التأثر والتغير لهذا المنظر. فكذلك هؤلاء القوم عقوبة لهم من الله انتهوا إلى هذه الحال بعد أن كانوا أحياء وفي صحة وفي نعم وعافية، فلما عصوا وكفروا صار هذا نهاية أمرهم ومآلهم، كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فهل ترى لهم من باقية؟ يعني لم يبقى لقوم عاد بقية. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: أي هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. هلكت عاد جميعها، ما بقي لهم ذرية، ما بقي لهم نسل، كلهم هلكت هذه الأمة ولم يبقى لها نسل، لأنها استمرت عليهم هذه الريح إلى أن صرعتهم جميعا، ما بقي منهم أحد. فهل ترى لهم من باقية؟ لا، ما بقي لهم بقية ولا بقي لهم أثر. قال جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله، يعني ومن قبله من الأمم المكذبة، شار إلى فرعون وكذلك الأمم الذين جاءوا. وهذا يدل على تقدم ثمود وعاد على فرعون وقومه، لأنه قال: وجاء فرعون ومن قبله. ومنهم، وهناك قراءة: ومن قبله. وجاء فرعون ومن قبله، ومن قبله يعني والمراد قومه ومن كانوا معه وفي جهته، وهم القبط ومن كان معه من الكفار. وجاء والجمهور على أنها ومن قبله، والمراد الأمم المكذبة، وكل حق. ففرعون جاء مع أمته المكذبة وقومه المكذبون، وكذلك جاء أيضا قبل فرعون أمم كذبت بالله عز وجل وكذبت بيوم القيامة وكذبت رسلهم. وجاء فرعون ومن قبله. وفرعون إذا أطلق المراد به فرعون مصر أو من يملك مصر من الأقباط، كما يقال قيصر لمن يملك الروم، وكسرى لمن يملك الفرس، وتبع لمن يملك اليمن، وهذا في قديم الزمان. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات هي قرى قوم لوط على قول أكثر المفسرين، قالوا هي قرى قوم لوط. والمؤتفكات مأخوذة من أفكه إذا قلبه، من أفكه إذا قلبه، وذلك أن الملك الذي عذبهم أخذهم أفكهم، أفك قرى قوم لوط، يعني قلبها عليهم، أهلكهم وقلب الأرض عليهم وقلب قراهم. وقد جاء في ذلك بعض الآثار الإسرائيلية، وإن كانت لا تخلو من مقال، أنه رفعهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم فأكبهم على وجوههم وعلى رؤوسهم وقلب الأرض عليهم. والحاصل أن المؤتفكات هنا المراد بهم قوم لوط، أو القرى قرى قوم لوط الذين كفروا وكذبوا به. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. والخاطئة قيل المراد بها الخطيئة، جاءوا بالخاطئة أي بالخطايا بالذنوب، وقيل بالخاطئة بالفعلة الخاطئة، للفعلة الخاطئة، والمعنى متقارب. فالمراد أن فرعون ومن قبله من الأمم الكافرة، وكذلك المؤتفكات قوم لوط، كلهم جاءوا بالمعاصي والذنوب والخطايا التي استحقوا بها العذاب، ومن ذلك الكفر بيوم القيامة وعدم الإيمان به. قال: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. كل هؤلاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات كلهم عصوا رسول ربهم، عصوا رسول ربهم. ورسول هنا اسم جنس، اسم جنس، فكل كذب رسول الله إليهم، يعني ليس المراد أنهم كذبوا رسولا واحدا، بل كل أمة من هؤلاء الأمم أرسل إليهم رسول، وكل كذب رسوله. ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، يعني من كذب رسولا واحدا من الرسل فقد كذب جميع الرسل، كما قال الله جل وعلا:
كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوح، لكن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل جميعا، من كفر برسول واحد فهو كافر، فلا بد أن يؤمن بجميع الرسل، وهذا لا يجتمع إلا لهذه الأمة. فإن من أركان الإيمان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون، من أركان إيمانهم الإيمان بالرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو نظرت إلى اليهود وجدتهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، إلى النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون يؤمنون بالجميع ولا يفرقون بين أحد من رسل الله جل وعلا. فمن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، وقال جل وعلا كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا رسولهم. فالقصد أن قوله فعصوا رسول ربهم ليس رسولا واحدا، لكن المراد به اسم جنس، فكل أمة كذبت رسولها الذي أرسل إليها. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم الله أخذة رابية، ومعنى رابية يعني شديدة، قد ربت على أخذات الأمم قبلها لشدتها. فهذا إخبار عن كيفية أخذ الله لهم وكيفية تعذيبه لهم على اختلافهم، فكل أخذه بذنبه وكل أخذه بعقوبة غير عقوبة الآخر، لكنها كان أخذا شديدا رابية، قد ربت وزادت على هلاك غيرها لشدتها وعظمها. فأخذهم أخذة رابية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يخبر جل وعلا عن إنجائه لنوح ومن معه، فإنا لما طغى الماء، طغى بمعنى تجاوز الحد، طغى الطغيان هو تجاوز الحد، ومعنى طغى الماء يعني تجاوز حده المعهود، مثل ما يعهد أثناء نزول المطر، لا هذه المرة طغى تجاوز الحدود وعلى الجبال، كما في قصة نوح مع ابنه لما ناداه سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني زاد عن الحد المعهود، فطغى الماء وتجاوز حدوده. حملناكم في الجارية، حملناكم في الجارية وهي السفينة، السفينة التي تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، فسماها جارية لأنها تجري على الماء، والمراد بها السفينة. وقد قص الله عز وجل خبرها مفصلا في آيات أخرى، فالحاصل أن الله عز وجل يمتن علينا جميعا بأنه حملنا في الجارية، مع أنه إنما حمل نوح ومن معه، لكن قال أهل العلم، كثير من أهل التاريخ والمفسرين يقولون إن الناس الموجودون، إن الناس الموجودين الآن هم من نسل نوح، قد أهلك الله جميع الأمم إلا نسل نوح الذين كانوا معه في السفينة، قالوا فالناس الموجودون نسل نوح ومن كان معه فقط، وأما بقية الناس فقد أهلكوا. ولهذا بعض المؤرخين يقول نوح هو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم، ثم بعد ذلك هلك الناس جميعا وبقي نوح فهو أبو الناس الآخر والثاني. فالحاصل أنه امتن علينا جميعا بأنه حملنا في الجارية، والمراد حمل آباءنا ومن نحن نسله، والمنة عليهم منة علينا أيضا. إنا حملناكم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة، لنجعلها يحتمل عود الضمير على كل ما سبق مما قصه الله عز وجل، مما أخبر به من إهلاك ثمود وإهلاك عاد وإهلاك فرعون والمؤتفكات وقصة نوح في إنجائه وإهلاك قومه، يحتمل عود الضمير عليها، لنجعل كل ما سبق نجعلها تذكرة، عبرة، عظة لكم تتذكرون بها وتتعظون بها. ويحتمل أن قوله لنجعلها المراد به السفينة، لأنها أقرب مذكور، لأنها أقرب مذكور. ولكن حقيقة أن قوله جل وعلا وتعيها أذن واعية، يعني هذا لا يقتصر به، بل يعني حمل الآية عموما على العموم، هذا هو الأصل، الأصل حمل الكلام على عمومه وعدم تخصيص شيء من بعض دلالته دون شيء إلا بدليل. وكل ما سبق لنا فيه عبرة، فكل ما حصل من إهلاك عاد وثمود وقوم فرعون والمؤتفكات وما حصل لقوم نوح كل ذلك لنا فيه عبرة وعظة، علينا أن نعتبر ونتعظ. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تطيع الله وأن تحذر من معصيته، فإن عاقبة من عصاه وكفر به هي ما ذكره الله لك في الأمم السابقة، فاتعظ وخذ عبرة، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، تعيها يعني تعيها معنى تعقلها، وعى الأمر يعيه إذا عقله وفهمه، فلا يعي هذه العبرة إلا أذن واعية. ولهذا يقول قتادة قال ابن عباس واعية أي حافظة سامعة، تعيها أذن واعية أي حافظة سامعة. ويقول قتادة أذن واعية عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله، عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله، يعني عقلت عن الله مرادة. ويقول الضحاك وتعيها أذن واعية قال سمعتها أذن ووعت، أي من له سمع صحيح وعقل رجيح، وهذا عام في من فهم ووعى. فالحاصل أن هذه أن ما سبق فيه عبرة تعيها وتتعظ بها من وعى الأمر يعيه إذا عقله وفهمه، ولكن لا يعيها إلا أذن واعية عاقلة، لأن السماع موجود لكن ليس كل من يسمع يعي ويعقل. فالحاصل أن هذه الآيات إنما يتعظ بها المؤمنون الذين يعقلون عن الله مراده ويؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله، وإلا كم من الأمم، كم من الناس قرأوا القرآن وسمعوا هذه المواعظ ولم يؤمنوا بالله عز وجل، أولهم كفار قريش، لكن إنما يتعظ بها أهل الإيمان. وتعيها أذن واعية. ثم قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، أيضا هذا بيان عما يحصل من أهوال يوم القيامة. والنفخات قيل إنها ثلاث وقيل إنها اثنتان، فقيل إن النفخات النفخة الأولى نفخة الفزع، فالنفخة الأولى التي ينفخ فيها إسرافيل يفزع من كان على وجه الأرض من كان حيا، ثم نفخة الصعق يصعق ويموت من كان حيا، ثم نفخة البعث بعد ذلك ينفخ في الصور فيبعث الناس من قبورهم قياما لرب العالمين. ومنهم من يقول هما نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث. والذي يظهر الله أعلم أن يعني الاختلاف في هذا لا أثر له، فالنفخة الأولى يسبقها نفخة الفزع فيفزع الناس، ولهذا سماها الصاخة، سماها القارعة، سماها الطامة الكبرى. ثم بعد ذلك يعقبه الموت، يموت الجميع يصعقون. فمنهم من عدها نفختين ومنهم من عدها نفخة واحدة، فهي إما أنهما نفختان متقاربتان أو أنها نفخة واحدة للناس فيها حالان، يفزعون أولا ثم يموتون. وعلى كل حال في كل قول من الأقوال قال أئمة السلف. والحاصل أن المراد بالنفخة في الصور هنا أكثر المفسرين وهو اختيار بن كثير أن المراد بها نفخة القيام لرب العالمين، نفخة البعث، نفخة البعث. ومنهم من قال لا، هي نفخة الصعق. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، والصور هو قرن ينفخ فيه على هيئة البوق، على هيئة القرن، قرن الشاة أو نحوها، أعلاه واسع ثم يضيق أسفله ضيق، والله أعلم بحقيقته، لكن سمي قرنا لأنها فيه هذا الشبه، فأعلاه واسع وأسفله ضيق ينفخ فيه إسرافيل. وقد جاء فيه حديث كثيرة مفسرة للمراد بالصور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وشخص ببصره إلى العرش ينظر متى يؤمر حتى ينفخ،
والحديث صحيح، فينفق فيه إسرافيل فينفق فيه فيموت الناس، ثم ينفق فيه الأخرى فيقوم الناس. فالحاصل أن الصور هذا الصواب فيه أنه على هيئة القدم، وهو ما ينفق فيه إسرافيل فينفق النفخة الأولى فيموت الناس. قال فإذا نفق في الصور نفخة واحدة، إذا أراد الله أمرا لا مانع له، نفخة واحدة تعم جميع المخلوقات فيهلك الناس جميعا، ونفخة واحدة يقوم الناس جميعا، نفخة واحدة فقط. إن الله على كل شيء قدير، وهو القدير الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، وهذا يدل على كمال قدرته وتمام قدرته جل وعلا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وهذا يستدل به من يقول إن النفخة هنا المراد بها نفخة الصعق، لأن حمل الأرض والجبال ودكهما هذا يكون حينما تقوم القيامة وليس حين البعث بعد ذلك، لا، حينما تقوم القيامة وتبدل الأرض غير الأرض، وتسير الجبال سيرا وتكون كالعهن المنفوش. قال وظاهر السياق يدل على ذلك، لأنه قال فإذا نفخ في الصور وحملت فعطفها عليها، فهذا يشعر بأنها وقعت بعدها وقريبا منها. ومنهم من قال لا، هذه نفخة البعث، لأن الواو تقتضي مجرد الاشتراك ولا تدل على الترتيب، ولكل وجهة. وحملت الأرض والجبال، حملت الأرض قيل أزيلت، كما قال جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وكما قال جل وعلا وعلى يوم تبدل الأرض غير الأرض. والجبال كذلك، حملت الجبال قلعت من أماكنها وأزيلت بعد أن عهدها الناس ثابتة مستقرة رواسي لا تتحرك ولا تنتقل من مكانها، تحمل يوم القيامة وتنتقل من مكانها، كما قال جل وعلا وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقال جل وعلا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تتغير الأمور لشدة أهوال يوم القيامة، ولكنك يا ابن آدم ستحضر ذلك الموقف ولا تموت رغم شدة الأهوال، لا لا تموت، لكنك ترى هذه الأهوال. فالجبال الصماء مع شدتها وعظمها وقوتها يحصل لها هذا، تصبح سرابا كالعهن المنفوش هباء منثورا، نعم لشدة الأهوال. وأنت لا، ألا تموت؟ لا، قضى الله عز وجل أن تكون حيا وأن تشاهد أهوال يوم القيامة، وإن كان يخفف الله ذلك على المؤمنين، وكما سيأتي إن شاء الله في أول السورة التالية، بخلاف الكافرين فإنه يكون يوم عسير عليهم ويحصل لهم من الأهوال ما يقطع قلوبهم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الأصل في الدك، الدك هو دق شديد، دكه إذا دقه دقا شديدا يكسر الشيء المدقوق، هذا هو الأصل في الدك. قالوا هو الدق الشديد الذي يكسر الشيء المدقوق. قالوا والمعنى إذا فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها فكسرت كسرة واحدة، يعني بدل أن كانت ثابتة كتلة واحدة يوم القيامة تحمل وتفرق ثم تدق وتكسر فتتفرق وتتغير حالها عما كانت عليه قبل ذلك، فدكت دكة واحدة، لأن الله قوي جل وعلا لا يعجزه شيء، دكة واحدة وتتفرق وتتغير وتصبح حالها كما سبقت أو كما سبق في الآيات التي أشرنا إليها. فيومئذ وقعت الواقعة، يومئذ التنوين هذا يسميه العلماء تنوين العوض، لأنه عوض به عن جمل أو عن جملة، فيومئذ هذا التنوين عوض فيه عن قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة، وقعت الواقعة أي قامت القيامة، وقعت الواقعة وهي القيامة، وسميت الواقعة أيضا لشدة وقوعها ولتحقق وقوعها أيضا. ثم قال جل وعلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. السماء التي عهدناها مستوية ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشع وهو حسير ما يجد عيب ولا شقوق، لا تتغير يوم القيامة فتنشق السماء كما قال جل وعلا في آية أخرى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال جل وعلا وإذا السماء انشقت، قال جل وعلا وإذا السماء انفطرت، قال جل وعلا ويوم تشقق السماء بالغمام. إذن هذه السماء تصبح واهية، ومعنى واهية يعني ضعيفة مسترخية، ليست بشدتها وقوتها الآن، لشدة أهوال القيامة تصبح ضعيفة مسترخية فتنشق وتتفطر وتتغير عما كانت عليه، وتبدل السماوات غير السماوات التي وجدت، هذا لشدة أهوال يوم القيامة. حقيقة أن هذه فيها يا أخوان موعظة للقلوب الحية، يعني إذا كانت الجبال والأراضين والسماوات يحصل لها ما يحصل وتتغير وتنشق وتتبدل، فكيف بك يا ابن آدم يا من ركبت من لحم ودم؟ لا شك أن الهول عليك عظيم، فماذا أعددت لذلك اليوم؟ لأن ذلك اليوم ما يغيب عنه أحد ولا يتأخر عنه أحد. وهذه يا أخوان ثمرة قراءة القرآن، الإنسان إذا قرأ القرآن مؤمن به معتقد لما يدل عليه يحيى قلبه. يعني كم يمر بك موضوع القيامة في كتاب الله عز وجل إذا قرأته في أسبوع مثلا؟ عشرات المرات، فلا تنسى يوم القيامة وأهواله، يبقى حاضرا دائما فتذكره وتستعد له وتصلح العمل. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن وتحذيب القرآن ليبقى القلب حيا، إن القلب يغفل، القلب يغفل، لكن إذا كان دائما يقرأ كتاب الله عز وجل تجده دائما قلبا حيا، لأنه يقرأ ما فيه حياته، جعل الله القرآن حياة للقلوب كما أن الماء حياة للنبات. ينبغي أن نقرأ القرآن ونقف يا أخوان، لأن هذه الأهوال والله نحن كل واحد منا سيكون في ذلك الموقف، ولا محالة، ما يغيب ولا واحد. لو قيل أنه يتأخر واحد من الخلق كل واحد يقول لعله أنا، لكن ما يبقى أحد، الجميع من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم يقومون ويشهدون هذه الأهوال وهم على حسب أعمالهم. قال جل وعلا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. الملك اسم جنس، المراد به ملائكة، ملائكة وكلهم الله عز وجل على ذلك، وقيل إنهم 70,000 ملك وقيل غير ذلك، والصواب أنه لا أحد يدري عددهم إلا الله. وجاء ربك والملك صفا صفا فتحت السماء فكانت أبوابا. الحاصل أن الملائكة يكونون على أطرافها وجوانبها، على أرجائها، أرجاء السماء وهي أطرافها وجوانبها كما قال ابن عباس وغيره. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تنازع العلماء في هذا العرش، هل هو عرش الرحمن أو أنه عرش ينصب يوم القيامة عند فصل القضاء حينما يأتي ربنا لفصل القضاء؟ قولان لأهل العلم، وأظهرهما أن العرش الأصل به ما عهد الناس الخطاب به، وهو أنه العرش المعهود الذي هو عرش الرحمن، وجاء في ذلك بعض الآثار، جاء في حديث الأوعال يصححه بعض أهل العلم، صححه الإمام أحمد وغيره. والحاصل أن هذا هو الأصل، أن الأصل دائما ينصرف في القرآن إلى معهود الناس، فالعرش الذي يعهده الناس، الجنة التي يعهدها الناس، السماء التي يعهدها الناس، فهذا هو الأصل عندنا، إلا إذا دل دليل خاص على أنه عرش غير عرش الرحمن وإنما عرش ينصب يوم القيامة، إذا دل دليل على ذلك ثبت عندنا دليل فيه، ولهذا نقول الأصل أنه هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، هذا هو الأصل عند الإطلاق. إذن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فوقهم فوق الناس جميعا يومئذ ثمانية، ثمانية ملائكة، ثمانية ملائكة يحملونه، يحملون العرش. وما أدراكم ما هؤلاء الملائكة؟ قال جابر رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 700 عام. رواه أبو يعلى، قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. ورواه أبو داود، يعني ويعتبر شاهد له شاهد، ورواه أبو داود أن رسول، نعم، طريق أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، وهذا العاتق المنكب، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود وصحه الشيخ الألباني أيضا. إذن هؤلاء الملائكة الثمانية ليسوا لهم خلق عظيم، فقط ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام، إذن خلقهم عظيم، فسبحان من خلقهم جل وعلا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ثم قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كما قلنا التنوين هو تنوين العوض، فيومئذ تعرضون أيها الناس جميعا أولكم وآخركم لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر. وانتبه يا عبد الله، لا تعمل عملا لا يرضيك ولا يسرك أن تسمعه أو تراه يوم القيامة، فوالله إن كل ما تعمل ولو كنت غائبا عن الناس ما يراك أحد من الناس ستعرض يوم القيامة لا يخفى منك شيء، ويقال ويعرض عملك جميعه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فسبحان الله، يعني هذه الآيات يا أخوان، هذه الآيات العظيمة كم تعظ القلوب المؤمنة، كم تحمل الإنسان على ترك المخالفة وإصلاح العمل. سأعرض أنا وأنت ستعرض على الله عز وجل، ما يخفى منا شيء أخفيناه الآن عن الناس أو أخفيناه عن أقرب الناس إلينا، لا، يوم القيامة ما يخفى شيء، كل شيء على رؤوس الأشهاد يكون أمام الناس. طيب ما هو المخرج؟ أصلح العمل، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، هذا هو الإحسان. فهذا يا أخوان عبرة، وأي كلام فيه عبرة مثل كلام الله؟ والله ما تجد كلاما يداني ولا يقارب كلام الله عز وجل. ولهذا كما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يقرأ القرآن ويعمل ما فيه ويمتثل ما فيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقلوب الحية ما تشبع من كلام الله، كما قال عثمان، سند جيد، سند صحيح عنه، قال: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. نحن أحدنا إذا قرأ القرآن، إلا من رحم الله، إذا قرأ القرآن جاءه النوم تعب، لكن يمكن يقرأ الصحيفة، يمكن يقرأ الجريد، يمكن يقرأ في كتب العلم الأخرى، ما يمل ويأخذ الساعتين والثلاث، لكن القرآن إذا قرأه ما يواصل يمل. لا بد تجعل لك جزء. ورد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. يدل على أمور: أولا أن من السنة أن تحزب القرآن، وقد جاء في حديث أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكم تحزبون القرآن، فقالوا في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل من قاف إلى آخر القرآن، في 7 أيام يقرؤون القرآن كاملا ويجعلونه أحزابا. الليلة الأولى 3 سور الأولى: البقرة، النساء، آل عمران، النساء. في الليلة الثانية 5 سور التي تليها، في الليلة الثالثة 7 سور التي تليها، وهكذا في الليلة الثالثة 13 سورة، ثم في الليلة السابعة من قاف إلى آخر القرآن بمعدل 4 أجزاء وشيء تقريبا. إذن كانوا يحزبون القرآن ويقرؤونه. ولهذا كيف كان حال الصحابة؟ شفى الله قلوبهم من الشهوات والشبهات، وشفى الله أبدانهم من الأمراض، فكانوا على خير حال. كثير من الناس الآن عندهم أمراض معنوية وأمراض حسية، عندهم أمراض شهوات، لو كانوا يقرؤون القرآن أذهبها الله عز وجل، لأنه شفاء لما في القلوب. عندهم أمراض شبهات،
عندهم أمراض حسية، مصاب بالعين، مصاب بالسحر، مصاب بمرض كذا، ولو لازم قراءة القرآن تعبدا لله عز وجل لشفاه الله عز وجل من هذه الأمور. فنحن نحتاج الحقيقة أن نراجع أنفسنا في هذا الباب، أن يكون القرآن رفيقنا وصاحبنا. تعرفون فضل قراءة القرآن؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فلا بد من العناية بهذا. والحقيقة يعني الباب هذا يطول، لكن يعني لو تحدثنا عنه، لكن الحقيقة فيما ذكر كفاية يا أخوان علينا بكتاب الله، إلزموا القرآن. والله لو أنك أمضيت وقتك في قراءة كتاب الله، والله لقد فزت أعظم الفوز. يعني لو أنك قرأت سورة البقرة مثلا وحدها، يقول علماء التفسير في سورة البقرة 25,500 حرف، 25,500 حرف. إذا قرأتها مرة، وقد تقرأها في ساعة، خاصة إذا كنت دائما تكرر قراءتها، فيها 250,000 حسنة على الأقل، على الأقل. ويضاعف الله عز وجل فوق 10 حسنات، ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حسنة بعشر أمثال. فينبغي أن نتعاهد هذا في جميع أمورنا. إذا ضاق صدرك، إذا لهمت عليك الأمور، إذا وقعت في المصائب، إذا أغمك شيء، إلجأ إلى الله بقراءة كتابه وكلامه. واستعينوا بالصبر والصلاة، تصبر واستعين بالصلاة، والصلاة يقرأ فيها القرآن ويكثر من قراءة القرآن. الحاصل أن هذا فيه عبرة وعظة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى منك شيء. يعني نحن الآن عندنا أشياء أحيانا والله ما تريد ابنك ولا زوجك ولا قريبك يعلم بها، لكن هذا الذي أخفيته غدا ما يخفى، تعرض ويعرض لا يخفى شيء. فأعد للسؤال جوابا، وعليك بالتوبة والاستغفار التي يمحو الله بها الخطايا. ثم قال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الناس حينما يعرضون قسمان: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يأخذه بيده اليمين مكرما، فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. ومعنى هاؤم يعني خذوا كتابي، اقرأوا، لأنه كتاب يسر الخاطر ويبيض الوجه. لأن الناس يوم القيامة كما جاء في بعض الآثار، بعض الحديث يحسنها بعض أهل العلم بمجموعها، أن في الآخرة 3 مواقف ما أحد يسأل عن أحد، ذكر منها تطاير الصحف. هذا الموقف حينما تطاير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. وليس المسألة هكذا صدفة، هذا يأخذ باليمين وصدفة هذا يأخذ باليسار، لا، كل يأخذ كتابه حسب عمله الذي قدمه اليوم في الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، يرفع صوته، خذوا اقرأوا كتابي. وكتابي الهاء هنا يسميها العلماء هاء السكت، هاء السكت، يعني الأصل كتابي، لكن عند الوقف عليها يقال كتابية. على كل حال في القرآن تقرأ هكذا سواء وصل أو وقف، لكن هذه تسمى هاء السكت. ومثلها قوله حسابية، نعم، وما بعدها: إني ظننت أني ملاق الحسابية. ظننت هنا بمعنى علمت وتيقنت، لأن الظن في القرآن يرد بمعنيين، يرد بمعنى اليقين كما هنا وكما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ليس المراد يظنون يشكون، لا، موقنون بأنهم سيلاقون الله، لأن من شك في لقاء الله واليوم الآخر كافر. ولكن قد يأتي الظن بمعنى الشك، وهذا هو الأغلب عليه، يظنون إلا ظنا، نعم. ولكن هنا المراد به اليقين، إني ظننت يعني أيقنت وعلمت عن يقين أني ملاق حسابيا، سألاق حسابيا. وليس معنى ذلك أنه يحاسب، لكن هو مؤمن بأنه سيلقى الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيحاسبه. لكن المؤمن حساب العرض، يعرض، تعرض أعماله عليه: أتذكر كذا يوم كذا، تذكر يوم فعلت كذا وكذا وكذا، فقط تعرض عليه. حتى إذا ظن أنه هالك قال الله عز وجل: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر عياذا بالله، من نوقش الحساب عذب، يناقش ويحاسب فيدخل النار ويعذب. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. هذا حال من أتاه الله كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية. وقالوا معنى راضية يعني ذات رضا، ذات رضا مرضية يرضى عنها صاحبها، وحالها وحال صاحبها حال راضية بها. فهو في عيشة راضية. ثم بين وفسر هذه العيشة الراضية فقال في جنة عالية، في جنة عالية، لأن السماء، لأن الجنة في السماء في العلو. ولهذا صح الحديث أن سقف الجنة عرش الرحمن في جهة السماء في جهة العلو. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيمة دورها، دائم حبورها. هي جنة عالية رفيعة وفي جهة العلو وفوق السماء، وسقفها عرش الرحمن، قطوفها دانية. مع أنها جنة عالية ومرتفعة أيضا قطوفها دانية، والقطوف جمع قطف، وهو ما يقطف من الثمار، وهو ما يقطف من الثمار. والمعنى ثمارها قريبة، ثمارها قريبة من متناولها من قائم أو قاعد أو مضطجع. يعني أهل الجنة وإن كانت الجنة عالية لكن قطوفها دانية لهم قريبة منهم، القائم قريبة منه يتناولها، والجالس كذلك، والمضطجع والذي على الأريكة والذي على الأسرة دانية منهم. نعيم عظيم لأنهم في عيشة راضية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا في الجنة، الأكل والشرب، كلوا واشربوا هنيئا، أي أكلا هنيئا وشربا هنيئا. هذه الكلمة هنيئا لا تقال إلا للشيء الهنيء المريء الرغيد الواسع الذي لا مشقة ولا تعب فيه. هذه نعمة عظيمة. أنت لما يقول لك إنسان كل واشرب، اشرب هنيئا مريئا، يدعو لك، يعني تزداد تلذذ بالشراب. لكن لو أعطاك الشراب وهو منقبض، أو طلبته منه بالقوة وأعطاك الشراب، ما يكون كذلك. فأهل الجنة يقال لهم اشربوا وكلوا هنيئا مريئا. هذا النعيم العظيم الذي يكون في الآخرة لمن أطاع الله عز وجل في هذه الدنيا. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بما البال السببية أي بسببي، وما هنا يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. بالذي أسلفتموه وقدمتموه أو بإسلافكم العمل الصالح، ولكن المراد هنا بالسببية. نقول إن الباء هنا للسببية، يعني ادخلوا الجنة بسبب عملكم. لكن هل يعني هذا أن عمل الإنسان يدخله الجنة؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. لكن من رحمة الرحمن الرحيم أن جعل العمل اليسير سبب لدخول الجنة، وإن كان في الحقيقة لا يساويها. لو كان على سبيل الموازنة أبدا، عملنا مهما بلغ لا يمكن أن ندخل به الجنة لو كان على سبيل المقابلة. لكن الرحمن الرحيم تفضل علينا وقال بعملكم اليسير الذي لا يساوي الجنة أنا أقبل منكم هذا العمل وأجعله سبب لدخول الجنة. ولهذا قال هنا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، يعني ليس على سبيل المكافأة بين العمل والجنة، لا، لكن على سبيل المنة والتفضل من الله جل وعلا، تفضلا أن جعل هذا العمل سببا لدخول الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أسلفتم يعني قدمتم فيما سلف فيما مضى، ومنه السلف الصالح الذين مضوا. في الأيام الخالية، خالية الماضية التي خلت وانقضت، دليل على أنهم كانوا يعملون العمل الصالح. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا بد فيه من عمل، قول واعتقاد وعمل. أما الذي يريد يقول فقط ويعتقد ولا يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل الصالحات، هذه دعاوى، والدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ثم قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه،
هذا الصنف الثاني، من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في هذه الآية قال وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي آية أخرى قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فهل هو كتاب، فهل الكفار كلهم يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال منهم من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظهره، وجمع بعض أهل العلم، هذا الذي يترجح عندي لأن ظاهر الآيات الإخبار على العموم ما في تخصيص، الذي يظهر الله أعلم أنه كل كافر يأخذ كتابه بشماله ولكن من وراء ظهره، تلوى يده إذلالا وإخزاء له وتجعل من وراء ظهره فيستلم كتابه من وراء ظهره بيده الشمال. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه، يتمنى أنه ما أوتي الكتاب ولا أعطي كتابه. لماذا؟ لأنه كتاب لا يسره، كتاب يسوءه، وما ظلمه الله ولكن ظلم نفسه، ما ليس في هذا الكتاب إلا عمله الذي عمله وقدمه في الدنيا وجده في الآخرة. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، أيضا ها ها السكت، ولم أدري ولم أعرف ما هو حسابي، يريد أنه كان عدما لا يحاسب ولا يبعث ولا يرى الكتاب، لكن ليس الأمر على مراده ومشتهاه، لا بد أن يرى كتابه ولا بد أن يحاسب ويجازى. ثم قال يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليت موتتي كانت هي الموتة القاضية التي لا أحيا بعدها، لكن لما مت ما حييت، مع أنه في الدنيا كان أكره ما يكره الموت، لكن في الآخرة لشدة أهوالها يتمنى الموت مع ما يراه من شدة العذاب. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عنه ماله الكثير، أمواله جمعها في الدنيا ألوف وملايين ملينة، لكن ما تغني عنه يوم القيامة، ولو افتدى بملء الأرض ذهبا ما يغني عنه. هلك عني سلطانية، أيضا كان عنده سلطان وجاه عريض وكان له مكانة، ولكن هلك عنه وذهب. نعم يوم القيامة يلقى الله عز وجل بعمله، تذهب أمور الدنيا من المال والسلطان والجاه والأهل والأقارب وما إلى ذلك، ما ينفع الإنسان إلا عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال جل وعلا خذوه فغلوه، هذه النتيجة، ما ينفع هذا التمني وما يتمناه، ما ينفع ذلك. ولهذا قال الله عز وجل فخذوه، يقوله للملائكة خذوه، قيل 70,000 ملك وقيل 700,000 ملك والله أعلم، لكن لا شك أنهم ملائكة وأنهم جمع. خذوه فغلوه، أي اجعلوا الأغلال في عنقه وفي يديه، ثم الجحيم صلوه، ثم أدخلوه النار. الجحيم هي النار، اسم من أسمائها، لشدة تجحمها عياذا بالله وتوقدها وحرارتها قيل لها جحيم، وهذا فيه زيادة إذلال، يعني ما يدخل النار هكذا، أيضا يغل أولا ويصفد مغلول، تغل يديه إلى عنقه فيكون قد وضعت فيه الأغلال، ثم يصلى النار عياذا بالله وهو كذلك. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه النار، أدخلوه في النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة من النار عياذا بالله ذرعها 70 ذراعا، ذرعها وطولها 70 ذراعا، قيل 70 ذراعا بذراع الملك وقيل غير ذلك، وعلم ذلك إلى الله. لكن يسلك في هذه السلسلة كما قال كعب الأحبار، قال كل حلقة منها من هذه السلسلة قدر حديد الدنيا، وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج 70 بذراع الملك، وقال ابن جريج عن ابن عباس أيضا، وقال ابن جريج قال ابن عباس فاسلكوه، قال تدخل في استه ثم تخرج من فيه، لأن السلك في الشيء هو إدخاله فيه، قال فتدخل من استه يعني من دبره عياذا بالله وتخرج من فيه من فمه، قال ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي أيضا عن ابن عباس يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وذكروا أقوالا غير ذلك، وذكروا حديثا لكن الحديث ضعيف، وإن كان الترمذي قال عنه حسن أو حسن صحيح في بعض النسخ، حديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة إلى مثل جمجمة لو أن مثل لو أن رصاصة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. يعني يدل على عظم هذه السلسلة، لكن الحديث وإن قال عنه الترمذي حسن صحيح فهو ضعيف، كما نبه على ذلك الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. الحاصل أنها سلسلة عظيمة لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يعني هذا تعليل لماذا يسلك في هذه السلسلة العظيمة ويصلى في النار عياذا بالله من ذلك. لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ما كان يؤمن، كان كافرا بالله، لم يكن مسلما مؤمنا بالله العظيم الذي حقه أن يؤمن به جل وعلا. ولا يحض على طعام المسكين، ما كان يحث على طعام المسكين، ما كان يفعله يطعم المساكين، وما كان يحث ويحض غيره على إطعام المسكين، لأنه كان عدوا للمساكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني ليس له اليوم هاهنا حميم. الحميم هو القريب أو الصديق الذي ينفعه أو يشفع له، ما له هناك حميم، ما له قريب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ذهب الحميم في الدنيا. هذا يعني بيان كيف حاله وكيف منتهاه، من لا يجد وليا ولا ناصرا ولا معينا عياذا بالله من ذلك. قال: ولا طعام إلا من غسلين، ليس له إلا طعام من غسلين. والغسلين هو صديد أهل النار، الغسلين هو صديد أهل النار، وما ينغسل من أبدانهم من الصديد والقيح، هذا هو الصديد، هذا هو الغسلين، ما ينغسل من أبدان أهل النار حينما يعذبون من القيح والصديد عياذا بالله. وقيل الغسلين هو شر الطعام، وقيل شجرة يأكلها أهل النار. والحاصل أنه طعام لا يزدادون فيه إلا عذابا، لا ينتفعون به، وإنما يعذبون به عذابا عياذا بالله من ذلك. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكل هذا الغسلين وهذا الطعام إلا الخاطئون، أصحاب الخطايا والذنوب، والمراد به الشرك، أعظمه الشرك، هم متلبسون به. لا يأكله إلا الخاطئون، المذنبون، المشركون. وأما المؤمنون فإنهم لا يأكلونه لأنهم في نعيم عظيم. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا هنا قيل إنها زائدة وقيل إنها مؤكدة، وهذا عليه الأكثر أن لا مؤكدة، ليس المعنى أنها تنفي القسم، المراد تؤكد القسم. وقدره بعضهم بقوله يقول: ليس القرآن أساطير الأولين ولا سحر ولا شيء مما يقوله كفار العرب، ثم أقسم أنه قول رسول كريم. الحاصل أن لا مؤكدة، تنفي شيئا وتؤكد ما بعدها، وكأنه يقول: لا، ليس الأمر كما تقولون أن هذا القرآن أساطير الأولين، أنه سحر، أنه قول شاعر، لا. ثم قال: وأقسم أنه قول رسول كريم. فلا الصواب أنها مؤكدة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يعني أقسم بما تبصرون ما تشاهدون وما لا تبصرونه وما لا تشاهدونه. فيقسم الله عز وجل بمخلوقاته إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قول رسول المراد تبليغ رسول، تبليغ رسول كريم، فهو نسب إلى الرسول لأنه بلغه، ومن بلغ شيئا يقال قال كذا، وإن كان قاله مبلغا لا مبتدئا. فنسب القرآن إلى النبي قول رسول لأنه بلغه، وإلا هو قول الله، ولكن نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بلغه إلينا، فقيل قول رسول كريم لأنه بلغه، تبليغ رسول كريم. إنه لقول رسول كريم هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول شاعر، ليس قول شاعر ولا شعر. ثم قال قليلا ما تؤمنون، يعني إيمانكم يا كفار قريش قليل، لا تؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي، فليس هو قول شاعر. ثم قال: ولا بقول كاهن، ليس هذا القرآن قول كاهن كما قال وليد بن مغيرة وغيره. قليلا ما تذكرون، قليل تذكركم يا كفار قريش، قليلا تتذكرون وتتعظون،
كل هذا على سبيل الإنكار عليهم. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزله الله جل وعلا، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني وصف للقرآن وإخبار عن القرآن، فهو كلام الله منزل غير مخلوق، لا كما تقول المعتزلة ومن قال بقولهم. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الأقاويل جمع أقوال، وأقوال جمع قول، والتقول هو تكلف القول والإتيان به من قبل نفسه. التقول هو تكلف القول والإتيان به من قبل نفسه. وقيل هو نسبة قول إلى من لم يقله، هذا هو التقول، ينسب إلى غيره قولا لم يقله، يقوله ما لم يقل. فالله جل وعلا مدافعا عن رسوله ومدافعا عن كتابه يقول: لو تقول علينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل، قال علينا قولا لم نقله، وافترى شيئا علينا أن نقوله وحاشاه أن يفعل ذلك، لأخذنا منه باليمين. الأخذ باليمين المراد اليد اليمنى، والمراد التمكن من المأخوذ، يعني لأخذنا منه باليمين، وهذا يدل على التمكن من المأخوذ، أخذه كله. هذا يعني دفاع عن القرآن ودفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما قال على الله ولا تقول على الله ما لم يقله، ولو حصل ذلك منه لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، عرق يجري في الظهر حتى يتصل في القلب، وعبارة السلف تدور على ذلك. قال ابن عباس: هو نياط القلب، وهو العرق الذي القلب معلق فيه، يعني لقطعنا منه الوتين وقتلناه، لأن إذا انقطع الوتين انقطع الإنسان، مات الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس منكم أحد يستطيع أن يحجزنا وأن يمنعنا منه، ولكن الله لم يفعل ذلك برسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتقول عليه حاشا وكلا، بل كل ما جاء به هو الحق الذي لا مرية فيه، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا في الحقيقة فيه دفاع عن كتاب الله وأنه كلام الله، وأيضا فيه دفاع عن رسوله وتبرئة لساحة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتقول هذا القرآن، وإنما هو كلام الله جل وعلا أتى به كما أنزله الله عز وجل عليه. وإنه لتذكرة للمتقين، هذا القرآن تذكرة عبرة وعظة لمن؟ للمتقين، للذين يتقون الله، الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لكن الكافرون ليس عبرة لهم، يقرؤونه ولا يستعظون به ولا يتذكرون به. وهذا فيه في الحقيقة يعني إشارة إلى من الذي ينتفع بكتاب الله، ليس كل ينتفع بكلام الله، وإنما ينتفع به المتقون خاصة. قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، نعلم أن منكم مكذبين يكذبون بهذا القرآن، ومنهم كفار قريش وكل من سيأتي بعد ذلك مكذبا به. وإنه لحسرة على الكافرين، وإن هذا القرآن لحسرة على الكافرين. الحسرة هي الندم الشديد المتكرر، فهو يوم القيامة حسرة وندامة على الكفار، يتحسرون ويندمون أشد الندم ولا تسعة مندم، لأنهم قد فاتهم الإيمان في هذه الحياة. وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه أي القرآن لحق اليقين، نعم هو والله حق كلام الله حقا. ولهذا قالوا إن قوله حق اليقين من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أي إنه لليقين الحق الموصوف بأنه يقين، فكلام الله هو كلام الله يقينا وهو حق لا مرية ولا شك فيه. وهذا تزكية لكلامه وكتابه، وهذا يتضمن وجوب الأخذ به والعمل به. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب، فسبح باسم ربك العظيم، يعني يقول سبحان ربي العظيم منزها ربي ومبرئه عن كل نقص وعيب. وأيضا يتضمن الحمد والشكر لله العظيم الذي أنزل علينا هذا القرآن. ونأتي إلى ما أردنا أن نتكلم عليه، ونطرح سؤالين. أما السؤال الأول، ورد في هذه السورة الحاقة والواقعة، وإيش أيضا؟ والقارعة. فماذا يدل يعني تعداد أسماء القيامة يدل على ماذا؟ على ماذا يدل ذلك؟ أنت القارئ؟ والله تستاهل. نعم أبدأ فيك. نعم
على خطر شانية.
نعم
خطر شانية
يدل على خطر شانها، على عظم شانها، لأن إذا تعددت أسماؤه دل على أهميتها ودل على وجوب الاستعداد لها. استاهل، بس ترى هذا ما هو عشان الواسطة، لكن استاهل. القول السؤال الثاني، في هذه السورة العظيمة جاء ما يدل على أن القرآن كلام الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه ولا ينقص. من أين تستنبط هذا؟ أنا بنوجه على الجهة اليسرى. نعم الشيخ. وإنه تنزيل رب العالمين فقط، لا فيه ما يدل على هذا زيادة أيضا. أضف سنت، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه. يعني كل هذه الآيات يا أخوان دليل قطعي على أنه كلام الله حقا، والله لقد أداه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم كما هو، لم ينقص منه حرفا ولم يزد منه حرفا، وأنه أيضا كلام الله حقا تكلم به جل وعلا، فهو كلامه حق اليقين. وجزاك الله خيرا، والوقت قد جاوزنا هذه الليلة أيضا، لكن إن شاء الله الأسئلة تجمعونها لي، وإن شاء الله اليوم الأخير نأخذ إن شاء الله، نأتي على الأسئلة. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.